بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أجمعين بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله أن يجعل الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل ما أقول حجة لي لا حجة علي. ممكن أطلب طلب من الإخوان يعني يقربون، خاصة الإخوان اللي هناك، إذا سمحوا يعني، إذا كان ما يعني يزعجهم ليس بالضرورة أن يمتد المسجد هناك، ودي يقربون إلى هنا. وأنا كان بودي والله أتحرك هنا في المنطقة دي، بس الزملاء في التصوير يقول خلك في المنطقة هذه، فالله يعينكم علي. موضوع الليلة سيكون بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وشكره، ثم شكر الزملاء القائمين على هذا اللقاء المبارك، وسيكون عن كيف يعمل البنك التجاري. والحقيقة الدورة التي تأتي بدءا من الغد ستكون مهمة لكم في جوانب شرعية كثيرة، لكن تصور كثير من عمليات البنك لا يتم إلا إذا عرفت كيف يعمل البنك التجاري، حتى يتبين لك ما سيقوله لكم المشايخ الفضلاء في موضوعات مهمة في التمويلات البنكية. على عجل سأشرح كيف يعمل البنك التجاري. اللقاء قد يمتد حسب مداخلاتكم، فكلما أثريتم اللقاء بالنقاش فأنتم تتحملون التأخير، وإن كانكم مشيتوها يعني سريعة فالأمر راجع لكم. قبل أن أبدأ في الموضوع سأعرض لكم عناصر الموضوع. العنصر المهم هو أنواع البنوك وتفصيل عمل البنك التجاري، ثم إيرادات البنوك التجارية، أما الباقي فقد غالبا لا يسع الوقت للوصول إليه. الموضوع بداية في أنواع البنوك، وأنا سأسأل إذا لم تسألوا، هل تعرفون شيئا من البنوك الدولية؟ بس بسرعة شوي نبي كذا السرعة. سيتي جروب، طيب ها، طبعا سيتي جروب مو بنك دولي. سامبا، أنا أقصد في البنوك الدولية التي ليست بنوكا تجارية. سيتي بنك دولي يعني نشاطه دولي، إنما أريد HSBC. لا خلي بس شوي ندخل الموضوع. هذا تعرفونه، صندوق النقد الدولي، هذا أعضاءه دول. بنك سيتي ما بنك سيتي، هذا مملوكة للقطاع الخاص. إنما حينما أتكلم أنا سأصعد، أنا جئتكم من السطح جدا، من البنوك الدولية الكبيرة يعني التي أعضاؤها. سامع عندك سؤال؟ ما بعد بدينا، اقرب 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 اقرب، ترى اللي يسأله هو ورا ما نجاوبه، اقرب بس لين نبدأ شوي، بس قرب هنا. هذا صندوق النقد الدولي، هذا طبعا أعضاءه الدول على مستوى العالم، السعودية من ضمن الدول الموجودة عضوة فيه. له مهام لكني لن أعرضها بالتفاصيل حتى يعني لا أطيل في العرض والوقت يعني لا يسعفني. هو مملوك من 185 دولة، مهمته الأساسية استقرار أسعار الصرف عالميا. عملات الدول العالمية تحتاج أن تستقر، فكيف تستقر إذا لم يكن هناك بنك يعنى بهذا الشأن؟ هذا صندوق النقد الدولي، وتسمعون كثير أخباره إذا قرأتم في الجرائد. من أعماله الأخرى الرئيسية يهتم في مراقبة التطورات المالية والتنموية، وأنا حطيت خط على مراقبة وأعني هذا الخط، يعني هو فعلا ينظر في تفاصيل كيف تنمو الدول. وإذا علمت أن القائمين عليه غالبهم يعني له مصالح تجارية في الدول الغربية، عرفت إيش معنى ليش يراقبون هذه التطورات. يقدم استشارات في السياسة المالية خاصة لدى الأزمات المالية. الدول عموما تمر بأزمات، وتسمعون جيراننا وغير جيراننا مروا بأزمات كثيرة، قد يكون هو أحد أفضل مقدمي خدمة الاستشارات في هذا الباب. كذلك يساهم في تقليل وإنهاء القيود على الصرف الأجنبي. حينما تأتي عملة الآن تجد بعض العملات مربوطة بعملات أخرى، مر معنا من أوضح الأمثلة مصر كانت مثبتة بعملات، هو أحد أكبر الناصحين لمصر أنه خلي العملة معومة. إيش معنى معومة؟ ليست مربوطة بسعر صرف محدد، فإذا جيت للسوق تشتري الجنيه المصري قد تشتريه بالريال بخمسة وقد تشتريه بعشرة، فإذا أطلقته من القيود قلنا هذه العملة معومة، إذا عومت فنحن أنهينا حقيقة القيد على الصرف الأجنبي، يستطيع أي سائح أو تاجر يريد التجارة مع مصر أن يشتري بثمن في السوق، لكن حينما تربط الحكومة العملة بسعر محدد مع عملات أخرى فستضطر لمراقبة هذا السعر وقد تدفع فيه أموال طائلة حتى يبقى متوازنا. لكن ماذا يحدث إذا أطلقت هذه القيود؟ قد ترتفع الأسعار في الداخل مثل ما حصل في مصر، وحدثت يعني بعض القلاقل البسيطة بسبب ارتفاع الأسعار. كذلك من مهام صندوق النقد الدولي يقرض بعض الدول لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات الدول مثل الأفراد تشتري وتبيع، فإذا اختل عندها يعني يكون عندها حجم أقل من يعني السيولة لأجل المشتريات وتشتري أكثر عفوا مما تبيع فيصبح عندها خلل في الميزان، كثير من الدول تحتاج أن تقترض، صندوق النقد الدولي يقرض هذه الدول. طبعا للأسف ويعني القرض هذا قرض ربوي، وقد يكون وهو الغالب يكون معه أيضا تنازلات سياسية. هذه أهم المهمات اللي يعني صندوق النقد، أنا لا أريد أن أطيل فيه. البنك الدولي الثاني المهم هو البنك الدولي، يسمونه البنك الدولي. هذا من أهم مهماته أول ما نشأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، قدم قروضا للدول المتضررة بعد الحرب. الآن مثل البنك صندوق النقد الدولي مملوك من 185 بلدا، وهو مصدر مهم للمساعدات المالية والمعونة الفنية، وهو قسمين لكن لا أريد أن أدخل في تفاصيله. البنك الثالث هو بنك التسويات الدولية، وهذا هو مثل البنك المركزي بالنسبة للبلدان، كل بلد في بنك مركزي، هذا بنك المركزي للعالم، البنوك المركزية تتعامل معه لأجل تحويلات الأموال. هذا موجود، هو الوحيد في سويسرا، وهو أقدم مؤسسة مالية دولية، نشأ عام 1930 ميلادي. أيضا لا أريد أن أدخل في تفاصيل حتى لا نغوص ونترك موضوع الليلة. انتهينا الآن من المستوى الأول البنوك، وهي البنوك إيش؟ الدولية، وذكرنا ثلاثة أمثلة، ها بسرعة: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات. طيب حينما تنتهي من الطبقة العليا هذه تأتي لكل بلد على حدة، فتجد مثلا المملكة وتجد الكويت وتجد دول العالم، كل بلد فيه بنك مركزي. هذا الموضوع الثاني أو هذه الطبقة الثانية من البنوك. البنوك المركزية طبعا ليست بنوكا تجارية، بمعنى أنه أنت وأنا والثاني والثالث لا يقبل أن يودع، أن البنك المركزي لا يقبل مني أو منك أن يودع عنده ماله. فهذا البنوك المركزية هي التي تقوم بأمور أخرى. ماذا تقوم به؟ أمور مهمة. أول أمر تراقب السياسة المالية والنقدية والائتمانية. أهم هذه الأمور التي تعنيك السياسة الائتمانية، ونقصد بالائتمان ماذا؟ ها شباب الاقتصاد، في أحد يدرس اقتصاد؟ الإقراض، أحسنت بارك الله. الائتمان هو الإقراض، فالبنك المركزي هو الذي يضع أطر وحدود وأسعار الاقتراض في الداخل. فإذا ذهبت أنت أو أنا والثاني والثالث لبنك تجاري في السعودية الآن ستجد أنه يقرضك طبعا بالطريقة الشرعية إذا كان بنكا إسلاميا، أو بالطريقة نعوذ بالله الربوية إذا كان بنكا ربويا، يقرضك بسعر محدد. هذا السعر من يضعه؟ الأصل، أصل هذا السعر الفائدة محدد من البنك المركزي، أما الباقي الإضافة فيوضعها البنك للربح. سمس البنك المركزي يحدد نسبة، والبنوك التجارية تضع فوقها نسبة. فالبنك المركزي مثلا قد يكون سعر الفائدة مثلا اليوم في الأزمة، هذه أزمة الآن طبعا عالمية، منخفض جدا، قد يكون 1%، لكن إذا جاء البنك يعطيك سيارة ولا أسهم لن يقرضك ب1%، سيقرضك ب5%، الفرق هذا قد يكون ربحا للبنك. طيب هذا هذه المهمة الأولى. السياسة النقدية هذه بالنسبة الخاصة للنقود، يعني حينما ترتفع الأسعار أو تنخفض الأسعار البنك معني بمعالجة هذه النقطة عبر السياسة النقدية، وسيأتي يعني نقطتين أو ثلاث في عرض عمل البنوك لها علاقة بهذه المسألة. أما السياسة المالية هي السياسة التي تفعلها الحكومة حينما تزيد الرواتب مثل ما فعلت الحكومة، هذه سياسة مالية، سيرتفع طبعا دخل الأفراد قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار، إذا أدى زيادة في الأسعار نحتاج السياسة النقدية أو السياسة الائتمانية تغير. سم هذه ما شاء الله أسئلة عميقة في الذهب والنفط، خلها بعد العشاء لأن هذه ما لها موضوع في يعني ما لها دخل عندنا. طيب النقطة الثانية، يشرف على البنوك التجارية وتولى الرقابة عليها. ليس هناك بنك تجاري في أي بلد يعمل إلا برخصة من البنك المركزي، فهو الذي يتولى الإشراف عليها ويتولى أيضا الرقابة عليها، يتأكد من أنها تمشي وتعمل وتتفاعل مع النظام الموجود في البلد، خاصة الصادر من البنك المركزي نفسه. كذلك البنك المركزي يتولى إصدار العملة المحلية ويتابع شؤونها، ويتابع أيضا سعر الصرف. إذا كان البلد بلدا يعني ذا عملة دولية مثل أمريكا أو مثل اليابان أو مثل أوروبا الآن، فطبعا هذا سيكون عمل البنك المركزي عملا مضنيا جدا، وإذا كان البلد صغيرا مثل المملكة أو غيرها من الدول سيكون عمل في متابعة مسألة الصرف عملا متعبا، لكنه لا يقارن بأعمال البنوك المركزية الكبرى في الدول الكبرى. فهذه أيضا نقطة مهمة من أعمال البنك المركزي. كذلك يقوم البنك المركزي بإقراض الحكومة، يعني إذا أرادت الحكومة أن تقترض هو الذي يتولى إصدار السندات ويبيعها على البنوك أو على الأفراد أو على الشركات أو حسب يعني السوق التي تباع فيها هذه السندات. وتعرفون أن الحكومات ليس لها مصادر دخل إلا مصدران، إما أن تقترض أو تضع ضريبة، ولا لا في مصدر ثالث؟ الحكومات لها مصدر ثالث للدخل، إما أن تقترض أو تضع ضريبة. في مصدر ثالث تبيع بترول ولا لا؟ ما مستحيل يعني ولا شلون؟ في بعض البلدان مثل المملكة يكون الحكومة تملك الموارد الطبيعية، لكن غالب دول العالم الحكومة لا تملك الموارد الطبيعية، إنما تكتفي بمصدرين للدخل، هما ماذا؟ الاقتراض عن طريق السندات والضريبة. طيب المملكة سائرة في هذا الاتجاه، لأنه الآن مع التخصيص بعد ما دخلنا منظمة التجارة العالمية الحكومة تخصص المشاريع التي تملكها تعطيها القطاع الخاص. طيب إذا أعطيتها القطاع الخاص في النهاية سيكون عند الحكومة شيء قليل تملكه، فستضطر قطعا إلى فرض يعني إلى إيجاد المصدر الثاني وهو فرض الضريبة حتى تعيش الحكومة. لحظة ترى لك سؤال كل 10 دقائق. طيب المهمة الأخيرة، تضع مؤسسة النقد أو البنك المركزي جميع السياسات والإجراءات لجميع هذه الأعمال. طبعا عرفت الآن حقيقة حجم وأهمية البنك المركزي لكل دولة، ولذلك كثير من الدول الشخص القائم على البنك المركزي كلامه يوازي أهمية كلام رئيس الدولة، خاصة إذا كانت الدولة مهمة في الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة أو مثل الآن أوروبا، تجد الشخص هذا كلمته قد تؤثر في السوق تأثيرا كبيرا. طيب في سؤال في البنوك المركزية ولا نمشي؟ طيب هذه طبعا أمثلة، 3 أمثلة أو 4 على أسماء للبنوك المركزية الموجودة في العالم. أشهر هذه البنوك بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، هذا طبعا هو البنك المركزي الأمريكي، له 12 فرع في داخل أمريكا، لكنهم يلتقون يوميا في الربع ساعة الأولى من الدوام ليحددوا يوميا السياسة التي يريدون يعني أن يواجهوا بها مستجدات الاقتصاد اليومية. فيه في أوروبا الآن البنك المركزي الأوروبي، في بنك إنجلترا هذا أقدم بنك عالمي يزيد عمره على 300 سنة، أقدم بنك مركزي عالمي، وفي عندنا بنك السعودية مؤسسات النقد العربي السعودي. طيب انتهينا الآن من الطبقة الثانية وهي طبقة ماذا؟ البنوك المركزية. دخلنا الآن في مستوى البنوك المحلية وهي موضوع لقاء الليلة. البنوك المحلية أيضا أقسام وليست نوعا واحدا. النوع الأول هي البنوك المتخصصة زي البنك العقاري والزراعي والصناعي، كثير منكم يعرفها وكيف تعمل. في المملكة البنك العقاري والزراعي تقدم قروضا للمزارعين وللمواطنين لبناء، وغير يعني ربحية، لا تربح منهم شيء، بالعكس تعطيهم تخفيضا. البنك الصناعي الآن يأخذ يعني نسبة من الزيادة، يعني يقولون إن شاء الله وكثير من العلماء أفتهم بهذا أنها هي التكلفة فقط وليست ربا. أما النوع هذا النوع الأول البنوك المتخصصة. أما في كثير من بلدان العالم البنوك المتخصصة تقدم القروض بربا صريح، خاصة في الدول الغربية. النوع الثاني هي البنوك الاستثمارية، يمكن سمعت الآن عن شركات يعني قبل سنة ونصف بدأت يعني بالنشوء والإدراج في السوق المالية، سمعت شركة جدوى البنك الاستثماري، سمعت عن فالكوم، سمعت عن بنك عن شركة البلاد الاستثمارية، سمعت عن الراجح الاستثمارية، سمعت عن سامبا كابيتال. هذه بنوك استثمارية، هذه لم تكن موجودة في السعودية إلا بالعهد القريب هذا. أما المشهور في السعودية فهي البنوك التجارية، تسمعون طبعا البنوك التجارية. يوجد عندنا في المملكة 12 بنك سعودي أو 11 بنك، 11 أو 12 صح؟ ها 11 ولا 12 عندنا في السعودية مع الإنماء 12، حسنت. طيب هذه البنوك التجارية. البنك التجاري والاستثماري بينهما فرق يجب معرفته. البنك التجاري هو الذي تتعاملون معه، أغلبكم يتعامل معه، هو البنك الذي يأخذ الوديعة حينما تضعها عنده. أما البنك الاستثماري فلا يقبل الودائع. طيب هذا فرق رئيسي، ولذلك الجهة التي تشرف على البنوك التجارية ترغب منها أن تدخل في مخاطرات كبيرة أو قليلة. تدخل مخاطرات البنوك التجارية كبيرة ولا قليلة؟ قليلة، بحكم أنها تعمل بأموال المودعين، ودائع الناس. طيب والبنوك الاستثمارية تقبل ودائع الناس ولا ما تقبل؟ ما تقبل. لو تروح تقول بحط وديعة افتح لي حساب جاري ما يفتح لك، لكن تقول أبشتغل أنا في الأسهم أشتري وأبيع، في صندوق عندكم ممتاز بشتغل فيه، أنا عندي شركة نازلة بنزل اكتتاب، ممكن ترتبون لي طريقة الاكتتاب وطريقة النزول للسوق والإدراج في سوق الأسهم، من يرتبها؟ من يسوي هذه؟ كل هذا شغل ماذا؟ البنوك الاستثمارية. كانت إلى عهد قريب عندنا البنوك التجارية تقوم بهذا العمل، حتى جاءت مؤسسة النقد وقالت لابد من فصل العملين. من المسؤول عن البنوك الاستثمارية؟ لا مين مؤسسة النقد؟ هيئة السوق المالية. ومن المسؤول عن البنوك التجارية؟ مؤسسة النقد. لاحظت لماذا؟ هل تعرف السبب الرئيسي للفصل بين المنشأتين مع أن النشاط فيه تشابه كبير؟ حتى ما يكون فيه يعني هي مي خربطة بالضبط، بس حول خربطة، حتى لا يكون فيه تعارض مصالح، لأن مصلحتك أنت وأنت تدير بنك فيه ودائع عملاء قد تتعارض مع مصلحتك وأنت تدير أموال مجموعة كبيرة من التجار، فقد تضع التجار هؤلاء وأموالهم واستثماراتهم في المقام الأول من المصلحة على حساب أولئك، واضح؟ ولذلك يسمح للبنك الاستثماري باتخاذ وأخذ والدخول وتحمل مخاطر أكبر من البنك التجاري، ويراقب البنك التجاري مراقبة لصيقة أكثر من البنك الاستثماري. طيب هذه البنوك المحلية. موضوع الليلة سيكون عن أحد هؤلاء البنوك التجارية، فواضح الآن من أين جئنا بالموضوع. من فوق بنوك دولية مشهورة ثلاثة كبار، بنوك مركزية في كل بلد، بنوك محلية مجموعة أنواع. الموضوع سيكون فقط عن البنوك التجارية التي تقبل ودائع العملاء. طيب ما هو تعريف البنك التجاري؟ هناك تعريفان يصبان في نفس الشيء، البنك الذي يقبل الوديعة الجارية من العملاء، أو البنك الذي يقوم بالوساطة بين المقرضين والمقترضين. كل مجتمع في أناس عندهم أموال زائدة، وهناك فئة عندها أموال يعني ناقصة يعني تحتاج تمويل، فمن الذي يقوم بالدور الوسيط بين هؤلاء وأولئك؟ ها؟ البنك التجاري. واضح ولا ما هو واضح؟ فئات المجتمع فئتان لا ثالث لهما، إما فئة عندها مال لا تحتاجه، هذه تضعف البنوك، وإما فئة تحتاج مال، هذه تذهب للبنك وتقترض، صح ولا لا؟ من الذي يقوم بالدور الوساطة؟ البنك التجاري. إيش يربح من العملية؟ إيش يربح من العملية؟ يأخذ من أولئك بالمجان إذا كان حساب جاري، أو يأخذ من أولئك إذا كان وديعة ربوية أو إسلامية ذات ربح قليل، ويعطي أولئك بربح أكبر، والفرق لصالح من؟ لصالح البنك التجاري. هذه الشغلة البسيطة التي يقوم بها البنك، وهي التي تدر عليها الأموال الطائلة وتدخل أحيانا في مشاكل يعني لا غنى له أو يعني لا مفك له عنها، وأنتم تسمعون ما يجري الآن في الأزمة المالية. هذان التعريفان الآن إن شاء الله واضحان. قبل أن أدخل في الموضوع يجب أن نؤكد على قضية، وهو أن نظام عمل البنوك التجارية النظام لم ينشأ في بيئة إسلامية، ولذلك تجد كثيرا من الملحوظات الشرعية التي تواجه هذا النموذج الذي تقوم عليه البنوك. البنوك تبيع النقود، يعني تقترض وهي بذلك تشتري النقود، وتقرض وهي بذلك تبيع النقود. وللأسف النظام الموجود في جميع أنحاء العالم إنما جاء وتطور في بيئات ربوية. طيب ماذا تعمل البنوك الإسلامية؟ عملت جاهدة في 40 سنة الماضية لتصحيح عوار هذا النموذج، وهناك نجاحات يعني لا يمكن إنكارها، لكن ما زال في وجهة نظري الطريق طويلا للوصول إلى النموذج الأفضل. ومن الناس الذين يعتقدون أن نموذج البنوك يعني هذا غير صالح البتة، هناك أناس طلبة علم اقتصاديون متخصصون في البنكنة يرون أن هذا النموذج ليس هو الأصلح لإنشاء البنوك الإسلامية، وهناك نماذج أخرى أفضل من هذا النموذج. ولكن مع ذلك كثير من كل البنوك الإسلامية الموجودة الآن التجارية تعمل على هذا النموذج. طيب هذه الملاحظة الأولى. من النقطة المهمة أن أؤكد أن البنك التجاري شركة ذات مسؤولية محدودة. تعرفون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وش معناها؟ ها؟ شركة ذات مسؤولية محدودة وش معناها؟ تسمع كثيرا الشركات المساهمة في السوق عندنا شركات ذات مسؤولية محدودة، معناها أن من استثمر في الشركة اشترى أسهما منها، لو حدث ما حدث للشركة كم تكون مسؤولية الشخص الذي ساهم؟ مسؤوليته محدودة بالاستثمار الذي وضعه في هذه الشركة. البنوك من هذا النوع، فإذا قمت أنت، نحن مجموعة ما شاء الله هنا فينا ما شاء الله مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، لو أردنا أن ننشئ بنكا فكل شخص سيكون مسؤول عن تبعات إنشاء البنك، وعن لو لا قدر الله حدثت خسائر مسؤول بماذا؟ بمقدار مساهمته في هذا البنك. واضح؟ هل تتعدى إلى أموالك الأخرى؟ ها؟ لو مثلا لا قدر الله خسر البنك وهناك ودائع ضاعت على الناس، هل يأتون لأموالك الأخرى خارج البنك ويقولون هات الأموال هذه؟ لا. واضح ولا مو واضح النقطة هذه؟ قد يعني لا تبدو لكم أهمية هذه النقطة. الآن مثال بنك صغير جدا زي بنك البلاد ناشئ جدا، كم رأس مال البنك؟ بنك البلاد قليل جدا 3 مليار ريال. كم الودائع الموجودة فيه؟ خلنا نقول 18 مليار. الودائع أكثر من رأس المال ولا لا؟ ماذا لو لا قدر الله خسر البنك، وضع هذه الودائع في استثمار وخسر، كم يغرم ملاك البنك؟ 3 مليار. طيب هل يطالبون من أموالهم الأخرى أن يسددوا للمودعين؟ ها؟ في نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يطالبون. واضح؟ طبعا هذا يجعل عمل البنوك خطير ولا مو خطير؟ خطير جدا. حتى وضعنا نحن للأموال خطير جدا. طيب كيف تحل المشكلة هذه؟ وأنا أعرف أن مالك البنك مسؤول فقط عن رأس ماله فيه، كيف نحل المشكلة؟ الاحتياطي عن مؤسسة النقد قليل، يقول الأخ الاحتياطي عن مؤسسة النقد ما يشكل شيء، ما يشكل ولا 10% من الأموال، وسأتي إن شاء الله إليها الآن، لكن لا يشكل شيئا. هناك طريقتان موجودتان عالميا، سمش تحديد نسبة لمخاطرة البنك، نعم يبقي مبلغا لكن الباقي يستثمره، هذه أحد يعني المحددات الكبرى. لكن نحن رأينا البنوك المركز تأمين، أحسنت، هذه السبيل اللي المطبقة تجارية، يعني البنوك التجارية لا يطلق لها يعني في التصرف في أموال المودعين. هناك عشرات المحددات، منها ما ذكره الأخ هنا والأخ هناك، لكن ومع ذلك تشعر دائما أن هذه البنوك تفلت بطريقة أو بأخرى من القيود. وأوضح مثال حقيقة ما نراه في السوق الأمريكية الآن، بنوك تجارية المفروض ألا تدخل في أسواق المشتقات، ودخلت ودخلت بقوة وبعنف، مما أدى إلى سقوط تلك البنوك، و يعني التسبب في تساقط مجموعات كبيرة من البنوك التجارية. لم تمنعها قيود البنك المركزي الأمريكي من أن لا تعمل هنا وهنا، يجدون دائما طرق للالتفاف. ولذلك في الولايات المتحدة الأمريكية ماذا يفعلون؟ يفعلون ما ذكر الأخ، من أن البنك المركزي قد أنشأ شركة للتأمين على ودائع العملاء، ويكون للبنك التجاري الأحقية في أن يؤمن على هذه الودائع أو لا يؤمن. طبعا غالب البنوك التجارية في أمريكا مؤمنة على ودائعها، وتدفع طبعا كل ما تدفع أنت مثلا $100 لتودع في البنك الأمريكي، يدفعون مثلا $1 لهذه الشركة التي تؤمن على الودائع. في حال حصول مشكلة في البنك التجاري تأتي هذه الشركة وتدفع التعويض. فإن كانت المشكلة كبيرة، البنك المركزي يلزم هذا البنك أو ملاكه بأن يبيعوا إلى بنك آخر خلاص، ويصفون استثمارهم فيه. هذا حدث ويحدث كثيرا، يعني في 30 سنة الماضية أنت تتحدث عن 15 إلى 20 ألف بنك يحدث معها في أمريكا مثل هذه الوقائع. البنك المركزي يلزم البنك الخسران أو الذي تعرض لمشكلة في سيولته أن يباع إلى بنك آخر أقوى منه، والبنك الجديد الذي يشتري الصغير هذا أو الكبير حتى يلتزم بجميع الودائع الموجودة. إذا تعرضت لمشكلة، من الذي يدفع؟ شركة التأمين على الودائع الفدرالية أو الاتحادية كما يسمونها. طبعا نظام التأمين هذا قد يكون جيدا في الأوقات التي مخاطرها معقولة، لكن حينما تكون المخاطر كبيرة مثل الأسواق الآن في أمريكا، نظام التأمين أيضا لا يشتغل ويحتاج دعم من الحكومة، وليست هذه المرة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة التي تدعم الحكومة الأمريكية فيها شركة التأمين على الودائع. طيب، هذه الطريقة الأولى لحل مشكلة مخاطر الودائع. إيش الطريقة الثانية؟ الأخ ذكر طريقة التأمين. الطريقة الثانية المفعولة في المملكة، لا تعلن الحكومة ولا مؤسسة النقد عن أن هناك تأمينا مباشرا، لكنها تتولى تماما مسؤولية هذا الموضوع. وقد حصل في المملكة في 30 سنة الماضية مجموعة حوادث، بنوك اضطربت، وإذا بمؤسسة النقد تدخل وبصرامة وتصحح الوضع، لدرجة أن أحيانا تدمج بنكا في بنك آخر أو تلغي رخصة بنك. ولم نسمع أبدا أن شخصا في السعودية فقد ودائعه الجارية في البنك. لكن هل هناك تأمين معلن عنه؟ أبدا. هل البنوك تدفع أموال مقابل الحصول على هذه المزية؟ أبدا لا تدفع شيئا. طيب، هذه فقط كمدخل للموضوع، لأن مهم حقيقة أن يعرف الشخص ماذا تعني أن بنك ما هو شركة ذات مسؤولية محدودة. طيب، من الأشياء المهمة أيضا التي يجب أن نتبينها ونعرفها، أنك حينما تريد إنشاء بنك، هل تحتاج أموال طائلة؟ مثل لو أردت إنشاء شركة صناعية، أو لا تحتاج؟ يعني لو احتجت إنشاء شركة زي سابك ولا ينساب ولا كيان ولا بترو رابغ، كم تحتاج من الأموال؟ أموال طائلة جدا، وستقترض حتى تكمل مشروعك، أليس كذلك؟ لكن في البنوك تحتاج مبلغا معقولا، يعني قد يكون 3 مليارات 5 مليارات، لكن الباقي لا تحتاجه. لماذا؟ لأن الناس يودعون عندك، فسلعة البنك لأجل كونها هي النقود لا تحتاج أموال طائلة تقترضها أنت، لأنه الناس سيقرضونك ودائع جارية، وقد تذهب للسوق المالية وتقترض في حالات وسأعرض بعضها، لكن هذه قضية مهمة. معنى ذلك أنه رأس المال الموجود في البنك نسبة إلى الالتزامات القائمة عليه قليل ولا ما هو قليل؟ قليل. فلو جيت مثلا شركة سابق قد يكون رأس مالها يصل إلى 15 إلى 20 إلى 30% من ماذا؟ من المطلوبات، لكن قد تجد في البنوك هذه النسبة أقل بكثير، وهذا يجعل البنوك أيضا أكثر خطورة، والناس تعرف قد لا تعرف هذه المسألة، لكن يعرفها المتابعون والمتخصصون في التحليل المالي للبنوك. طيب، هذه القضية مهمة. طيب، الموضوع إن شاء الله سيبدأ بهذه الطريقة. هذه الورقة تسمى ورقة الميزانية، الأخوة المحاسبين يعرفونها. هناك خط يعني أفقي وخط عمودي، وسيكون على اليمين الموجودات وعلى اليسار المطلوبات. أي شركة لابد أن تصدر ورقة ميزانية مثل هذه. هذه ما هي فائدتها؟ ترصد هنا على اليمين جميع ما تملكه الشركة، جميع الأموال التي تملكها، ونسميها أصول الشركة أو ممتلكات الشركة أو موجودات الشركة. أما على اليسار فترصد المطلوبات، يعني التي يجب على الشركة أن تدفعها للآخرين أو هي مدينة لها للآخرين. في أي شركة لو طرحت الموجودات، عفوا المطلوبات من الموجودات، ماذا يخرج معك؟ صافي قيمة الشركة. ولذلك البنك مثل أي شركة، المطلوبات ناقص الموجودات سيخرج عندك صافي قيمة الشركة. طبعا غالبا الصافي هذا هو بالموجب، أول ما يصل إلى شبه صفر تبدأ علامات الخطر تدور على الشركة. طيب، فهذه مفهوم ورقة الميزانية. طبعا من الناحية المحاسبية القيود هذه لابد أن تكون إجمالي الموجودات يساوي إجمالي المطلوبات زائد قيمة صافي الشركة، ليس هناك شركة إلا كذلك، هذه مبنية على نظرية القيد المزدوج في المحاسبة. طيب، بالنسبة كمثال فقط، هذه شركة زراعية، ستجد أن رأس المال قد يكون نصف مطلوبات الشركة، رأس المال قد يكون نصف مطلوبات الشركة، والنصف الآخر ماذا؟ قروض. وهذه القروض وحسابات رأس المال كلها تدار هنا لتصبح أصولا للشركة. لكن لو رأيت بنكا ستجد الشيء مختلف، ستجد حسابات رأس المال ماذا؟ قليلة جدا بالنسبة للمطلوبات، والسبب هو ماذا؟ ما ذكرته قبل قليل، وهو أن سلعة البنك هي النقود، فأول ما يفتح البنك ويضع رأس المال ستأتيه هذه الأموال من الناس غالبا، ثم هو يشتغل بهذه القروض وحسابات رأس المال ليجعلها أصولا له. واضح؟ طيب، الآن أدخل في الموضوع، الآن دخلت في الموضوع وهو بيان أعمال كل بنك. كيف يعمل البنك؟ البنك يعمل بمجموعة قيود كبيرة، هذه هي ثمان عمليات رئيسية. العملية الأولى سأبدأ من اليسار أسفل، حسابات رأس المال، ثم الودائع الجارية، ثم الودائع الآجلة، ثم الأموال المقترضة. هذا في جانب ماذا؟ المطلوبات، يعني ديون على البنك. طيب، الجانب الآخر ستجد من اليمين أعلى أصول سائلة، استثمارات، قروض، ثم أصول أخرى. واضح الثمان أشياء؟ طيب، هذه من ناحية إحصائية، هناك إحصائية موجودة لخمسة عشر ألف بنك أمريكي تبين لك كم نسبة كل حساب من هذه الحسابات، ستراها في الشريحة الآتية. ستجد أن رأس المال يشكل في المتوسط 9%. لاحظت رأس المال كم يشكل؟ 9%، معنى متوسط 15,000 بنك أمريكي ستجد أن حساب رأس المال لا يشكل إلا 9%. طبعا هالكلام إيش معناه؟ قبل قليل ذكرته أنك حينما تضع أنت 100 ريال ويخسر البنك، كم يغرم مالك البنك أو ملاك البنك؟ 9 ريالات، والباقي على شركة التأمين، أو في الحال عندنا هنا على مؤسسة النقد. طبعا هذه النسبة زادت مع الوقت، وتحسنت البنوك بما نسميه ملاءة البنك، تحسنت كثيرا. طيب، الودائع الجارية كم تشكل في الشركات الأمريكية والبنوك الأمريكية؟ قريب من 1/3 المطلوبات. ثم تأتي الحساب الثاني، وهو حساب ماذا؟ الودائع الآجلة، يعني الربوية التي يريد أصحابها أن تبقى مدة وتأخذ ربا، هذه تشكل قريبا من 50. ثم تأتي الحسابات الأموال المقترضة، الذي يذهب البنك ويقترض من السوق لأجل أن يعني يقوم ببعض الأعمال التي لم توفي معه الحسابات الجارية ولا الحسابات الآجلة للقيام بها. أما في جانب الأصول، فستجد أن الأصول السائلة تشكل 13% تقريبا، الأصول السائلة تشكل 13%. أما الاستثمارات فتشكل قريبا من ربع موجودات البنك. ثم تأتي القروض، وهي تشكل قريبا من 60%. ثم تأتي الأصول الأخرى، وهي 5%. واضح النسب هذه؟ الوضع قد يختلف من بلد إلى بلد، وليس الوضع مطابقا في المملكة لهذه النسب، وستأتي بعض الأرقام إن شاء الله في نهاية اللقاء الليلة. طيب، أول موضوع أدخل فيه في الثمان موضوعات هذه هو حساب رأس المال. وطبعا تعرفون إيش معنى حساب رأس المال، لكن السؤال الأول، حساب رأس المال في أي شركة؟ دين على الشركة ولا أصل للشركة؟ موجود أو مطلوب؟ مطلوب؟ ما شاء الله عليك، بي سنة أنت؟ بي سنة؟ ها؟ ما شاء الله، الله يصلحك يا رب. يقول مطلوب، بس عاد لو أقول له قيم اشرح يمكن يعني ما تسع في العبارة. طيب، هذه مطلوبات صح؟ أنا أشرح في المطلوبات ولا لا؟ كيف يكون رأس مالك مطلوب عليك؟ في أحد يدرس محاسبة يشرح لنا هذه؟ كيف ودائع؟ رأس المال ليس وديعة، رأس المال ليس وديعة، لكن أنت تريد شيء صح. إيه؟ أيوة، وش فيهم؟ طيب، أنا عارف أنه هذا رأس المال، هذا المساهمين والمؤسسين، لكن كيف أنا أقيده في مطلوب علي؟ وأنا مثلا في البنك، أنا أعمل في البنك، أنا مدير البنك، كيف أقيد رأس المال مطلوبا علي؟ ها؟ لا، مو على كيفي، مو علشان حتى لا تخسر أو لا تخسر، أنا ملزم أن أقيد رأس المال إلى اليسار للمطلوبات. السبب أن ذمة ملاك البنك تختلف عن ذمة البنك نفسه، فالبنك له شخصية اعتبارية، واضح؟ البنك له شخصية اعتبارية، حتى أي شركة مساهمة أو غير مساهمة لها شخصية اعتبارية. هذه الشركة مدينة لمن؟ للملاك، أصحاب رؤوس الأموال بهذا المبلغ. فلذلك البنك وأي شركة مساهمة لا تجد أنهم يقيدون حسابات رأس المال على اليمين كأنهم يملكونها، لا، يقيدونها على اليسار لأنها ديون لأهلها. من هم أهلها؟ أهلها هم المؤسسون الذين أسسوا البنك، والمساهمين الذين جاءوا بعدهم. واضح هذه النقطة؟ طيب، حساب رأس المال يحتوي على 3 حسابات رئيسية. الأول أسهم رأس المال، وأسهم رأس المال حينما ننشئ بنكا سيأتي المؤسسون بمبلغ، هذا نسميه حصة ماذا؟ حصة المؤسسين. ثم يفتح الاكتتاب للناس ويضعوا فيه بعض أموالهم. إجمالي حصة المؤسسين والمكتتبين نسميها ماذا؟ حصة رأس المال أو أسهم رأس المال. طيب، إذا عمل البنك مدة سنة مثلا ثم ربح ربحا طيبا، ستجد أن أنظمة الدول تفرض عليه ألا يوزع كامل الربح. عندنا موجود هنا في وزارة التجارة تفرض نسبة معينة على كل شركة لا تستطيع أن توزع كامل الربح، حتى تبقي احتياطا نسميه حساب احتياطي نظامي لرأس المال. قد يصل إلى 25% من أرباح تلك السنة تبقى في نفس الشركة أو في نفس البنك، وتزداد هذه النسبة سنة بعد سنة، حتى إذا بلغ حساب الاحتياط النظامي مبلغا يساوي رأس المال، قالت وزارة التجارة الآن تستطيع أن توزع الأرباح كما تشاء. واضح هذا؟ فالجهات المشرفة مثل وزارة التجارة تطلب من البنوك أن تقوي رأس مالها بطريقة أن تبقي شيئا من الربح لا يوزع، وتعطيه نسبة مئوية، تقول هذا لا يوزع. طيب، هذا الإلزامي، سميناه حساب احتياطي نظامي أو إلزامي. لكن هناك أيضا مجلس الإدارة قد يكون له رأي في عملية توزيع الربح، فقد لا يرى مجلس الإدارة سنة أو سنتين أو عشرا أن يوزع أرباح. أين يبقي هذه الأرباح؟ يبقيها في حساب نسميه حساب الأرباح المدارة. إجمالي حساب أسهم رأس المال والأرباح المدارة والحساب الاحتياط النظامي كلها نسميها ماذا؟ حساب رأس المال. واضح؟ في إشكال؟ في إشكال ولا استمر؟ هذا السكوت إن شاء الله علامة ما في إشكال إن شاء الله، وليست علامة أنه ما في فهم. طيب، طيب، انتهينا من الحساب الأول الذي يشكل كم في البنوك تقريبا؟ 9%، والبنوك الآن السعودية لا يقل عن 12%، يعني ملاءة البنوك السعودية أكبر من متوسط ملاءة كثير من البنوك العالمية. طيب، الحساب الثاني المهم لكل بنك الودائع الجارية. طبعا الودائع الجارية لا أظن أحد في من السامعين الحاضرين الآن إلا عنده وديعة جارية، حساب جاري في بنك تجاري ولا لا؟ طيب، ممكن يعرفني واحد يقول لي ليش أودع في البنك؟ ها؟ ليش تفتحون في البنك حساب جاري؟ علشان الراتب يجي، صح؟ طيب، بس حتى يحفظ، نعم، حتى لا يضيع، بس حتى تستفيد من خدمات البنك الأخرى، حتى تأخذ بطاقة، حتى تستطيع الوصول إليه في أي مكان. واضح؟ أشياء كثيرة مفيدة، شيكات، بطاقات، إلى آخره. فالحسابات الجارية يعني ليست خدمة، خدماتها ليست شيئا الآن حقيقة يستطيع الانفكاك عنه أي شخص، في خدمات متقومة جدا. لكن الحساب الجاري يأخذ فوائد، يعطيك البنك فوائد على الحساب الجاري ولا لا؟ ها؟ في العالم كله ولا بس في بعض الدول؟ يعني فكرة الحساب الجاري ألا يعطي فائدة، واضح؟ لكن هذه ليست صحيحة على إطلاق. بعض دول العالم الحساب الجاري يعطي فائدة، وإذا ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية الآن الحسابات الجارية تعطي فوائد ربوية، ولكن دائما تكون قليلة بحكم أنك أيضا تستطيع أن تسحب المبلغ تقريبا كاملا في أي وقت. طيب، هذه الحسابات الجارية تشكل بالنسبة للبنك أهم مورد للحصول على النقود ليربح. لماذا؟ لأنها هي الأموال المجانية، إذا كان ما يعطي عليها فوائد فهي أموال ماذا؟ مجانية من الناس. واضح؟ طيب، البنك المركزي مر معنا أنه يشرف على البنوك ولا لا؟ ويدقق على عملياتها، يطلب من البنوك التجارية أن تضع نسبة من الحسابات الجارية هذه عنده في البنك المركزي. هذه أحد الأخوان أشار لها حينما سألت كيف نحمي الحسابات الجارية، قال نحميها بنسبة مال مبلغ موجود عند البنك المركزي لكل بنك تجاري. كم تصل النسبة في المملكة؟ أقل مر يعني نسبة وصلت 7%، ثم تصل إلى 10، ثم قد تصل إلى 15%. البنك المركزي لماذا يضع هذه النسبة؟ هل هناك فوائد من أني أنا كبنك مركزي أقول للبنوك التجارية ضعوا عندي 10% من أموال الحسابات الجارية التي عندكم؟ إيش الفائدة منها؟ واضح السؤال؟ بنك المركزي لما يطلب من البنوك التجارية؟ يقول كل واحد يودي عندك 100,000 ريال حط عندي أنا 10,000 منها، واحد يودي عندك 1,000,000 تحط عندي كم؟ 100,000، واحد يودع 1,000,000,000 تحط عندي كم؟ ولا 10,000,000؟ إيه بالحساب طبعا دائم كلنا الله يتوب علينا. طيب، ليش يأخذ 10% البنك المركزي؟ زي التأمين، بس تأمين ولا زي التأمين؟ تأمين ولا زي التأمين؟ زي التأمين. ها يعني لو صار للبنك التجاري شيء يدخل البنك المركزي يدعمه، هل هو يدعمه بس بهذا المبلغ اللي عنده ولا يمكن يدعمه أكثر؟ يدعم أكثر، فلذلك ليس تأمين حقيقة، في سبب أكيد آخر. من مهمات البنك المركزي الأولى، المهمة الأولى اللي قلت يضع السياسات المالية والنقدية والائتمانية. الأسعار ممكن تطلع في البلد ولا ما يمكن تطلع؟ من يحاول من جهات الحكومة أن يخفض السعر؟ أول جهة مسؤولة عن متابعة الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا أو الانكماش اللي في الاقتصاد أو الرواج اللي في الاقتصاد هو البنك المركزي. طيب كيف يتحكم في هذه الأمور؟ هل يقدر يجي للتجار يقول خفضوا أسعاركم؟ ها؟ ما تقدر إلا في الاقتصاديات المركزية، يوم كانت الاقتصاديات زي الماركسية موجودة هذه تجي تجبر الناس، لكن في الاقتصاد المفتوح في الاقتصاد الحر حتى في الاقتصاد الإسلامي لا تستطيع أن تقول للناس بيعوا بسعر محدد إلا في حدود ضيقة جدا. لكن البنك المركزي يأتي إذا رأى أن الرواج قد زاد في البلد والأسعار زادت، أحد الأدوات التي يفعلها يطلب من البنوك التجارية أن تضع نسبة أكبر عنده. ماذا يحدث للبنوك إذا وضعت نسبة أكبر عنده؟ أحسن، تقل قدرة البنوك على الإقراض. فإذا كان البنك عنده مثلا 100 مليار، قال البنك المركزي حط عندي 15 مليار، اللي هي 15%، قدرة البنك التجاري الآن على فقط 85 مليار، صح؟ يمكن يقرض منها 60 أو 70، لكن ما يستطيع يقرض 85، صح ولا لا؟ لأن في ناس تسحب. فأحد أهم الأدوات التي يقوم بها البنك المركزي لضبط حركة الاقتصاد هي ماذا؟ تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك، فيقول من اليوم مثلا وصاعد خلوها عندي 15. في السنتين اللي مرت معنا هذه فقط، تعرفون الأسعار قبل سنتين شوي كذا زادت ولا لا؟ ها؟ ما نسيتوها طبعا، ما تزال شوي غالية الأسعار بس الحمد لله بدأت تنخفض، لكن قبل سنتين قال البنك المركزي حطوا عندي 15، تحصل كل البنوك وضعت 15. طيب إذا وضعت 15 سيقل تقديمها للقروض للناس، التمويلات حقت الأسهم والسيارات والبيوت تقل، فإذا قلت هدأ البيع والشراء قليلا. طيب إذا هدأ البيع والشراء الأسعار تبدأ إيش؟ تميل للانخفاض. طيب لما حدثت الأزمة المالية وإذا بالبنوك تقول يا بنك مركزي ما عندي سيولة، فسمح لها نزلها من 15 الآن عند 7، معناه كأنه أعطاها فلوسها اللي كانت عنده، قال اشتغلوا يلا بس أعطوا الناس إيش؟ قروض، خلوا السوق يتحرك مرة أخرى، خلوا البزنس يتحرك زي ما كان متحرك قبل سنتين. واضح هذه القضية؟ هذه خاصة بالودائع الجارية ولا ممكن تطبق على ودائع أخرى؟ الودائع اللي بعدها وش سميناها؟ ودائع استثمارية، تطبق حتى على الودائع الاستثمارية لكن بنسب مختلفة. إذا أخذ مثلا من الوديعة الجارية 10% قد يأخذ من الاستثمارية 2%. طيب الموضوع كويس ماشيين؟ ها؟ في سؤال؟ ما في سؤال؟ طيب لأني كأني رأيت في ناس كذا. متى الأذان يا شيخ؟ دقيقتين بس؟ خلاص يمكن بس نخلص هذه ونكمل. طيب ما شاء الله، خلاص خلينا نتوقف على أساس بعد الأذان أكمل هذه الفقرات، لأنه شوف ما شاء الله معنا مؤذن أذن من الآن فقط قليل. ها في سؤال في شيء؟ إيه الله الله، بنك سامع سامع سمة، هذه شركة صغيرة تدقق على أسامينا حنا وشوف نشتري ولا ما نشتري، كم علينا من الديون، هذه تسمى سمة. أما سامع هذه مؤسسة النقد من الكلمات الإنجليزية. طيب سؤال ثاني قبل الأذان؟ ما فيه؟ خلاص بعد الأذان نكمل إن شاء الله الحساب الجاري. سم سؤال. سمعنا حساب جاري، كلمة جاري للأسف هي ترجمة لكلمة كرنت، وللحقيقة ما هي بحساب، ما هي جاري يركض يعني، لكنه تحت الطلب. أحسن شيء حساب تحت الطلب، متى ما بغيتها تأخذ منه. الحسابات الجارية في البنوك لها أنواع، يعني هناك مجموعة من الأفراد والشركات والبنوك، وزارة المالية والشركات المصدقة، كل هذه البنوك، كل هذه عفوا البنود تدخل تحت الحسابات الجارية. أول بند الأفراد والشركات، هذا واضح، يعني الأفراد مثلي ومثلك والشركات مثل الشركات المعروفة تفتح حسابا جاريا في البنوك التجارية. بالنسبة للفرد عرفنا لماذا يفتح حسابا جاريا، لكن بالنسبة للشركات لماذا تفتح حساب جاري؟ شركة كبيرة تدير أموالها تفتح حساب جاري لا يدر لها عائد، هل هذا معقول؟ نعم، تحفظ أموالها، طب ليش ما تحفظها في الحساب الاستثماري أو الادخاري الذي بعد هذا؟ لأنه كثير من عمليات الشركات لابد أن يكون هناك رقم حساب جاري تحيل عليه، لكن لا يعني أبدا أن البنك لا يقدم لها خدمة غير التي يقدمها لعملائه الأفراد، فقد يعطيها عمليات مربحة أو مدرة للربح سواء في البنوك الربوية أو البنوك الإسلامية ليست مقدمة للأفراد، وسيأتي مثال على هذا بعد قليل. بالنسبة للبنوك، كيف يكون بنك يفتح حساب في بنك؟ بنك تجاري يفتح حساب في بنك تجاري، مثلا بنك البلاد فاتح في الراجحي والراجحي فاتح في البلاد، حساب جاري، معقول هذا؟ ها؟ معقول؟ إيش المصالح اللي بينهم؟ ها؟ الحوالات، بس الحوالات 1000 شغلة وشغلة، يحتاج البنك بينه وبين بعض علاقة تجارية مع بنوك أخرى، فتجد كل بنك تجاري يفتح في الداخل على الأقل مع كل بنك، أما مع الخارج فتجد البنك التجاري يفتح مع المراسل الخاص به. فلو جئت الآن تريد حوالة مثلا لبلد في إندونيسيا، مثلا إندونيسيا مليئة بالبنوك، لكن ستجد بنكك المحلي، بنك البلاد، بنك الراجحي، له صلة ببنكين أو 3 أو 4 هناك، هذا نسميه البنك المراسل. فالحسابات الموجودة الجارية في البنوك للبنوك موجودة عندنا وعند غيرنا، فهو أيضا يفتح عندي حساب وأنا أفتح عنده حساب. هذه طبعا لماذا تكون جارية؟ لماذا هذه الحسابات جارية؟ لماذا لا تكون مع أن البنوك هي أهل، هي مؤسسات الربا، تكون جارية؟ لأن ليس المقصود منها الاستثمار، إنما المقصود فيها التحويل ومقاصة الحسابات. يعني ليس، لا تفهم من هذا أن البنك الفلاني فاتح حساب في البنك الفلاني أن فيه فلوس، لا، فقط رقم. فإذا أراد مثلا مجموعة حوالات ذهبت من بنك البلاد إلى بنك آخر، أنا أغذي حسابي حالما أعلم أن هذه الحوالات قد وصلت إلى ذلك الحساب، واضح؟ لا تفهم أن فيها دائما نقود، لا، لكن الحساب موجود. طيب، في أمريكا في حساب لوزارة المالية في كل بنك تجاري، كل بنك تجاري تجد وزارة المالية تفتح حساب، وهذا له سبب ليس موجود في المملكة لا نعرفه الحمد لله، وهو أن الضريبة الشخصية على الأفراد والشركات تحل في موعد محدد، فكل فرد مطالب أن يسدد الضريبة أين؟ في بنكه، في نفس يعني في نفس البنك الذي يوجد فيه ماله في حساب وزارة المالية. لماذا لا يوحد الحساب ويجعل في بنك واحد؟ هذا أسهل للناس، هذا أسهل، لكن في سبب غير السهولة، الشيخ يقول أسهل، يعني نحط كل بنك في حساب لوزارة المالية، أليس الأسهل لوزارة المالية تحط حساب واحد والعالم يودعون فيه؟ هذا أسهل، منو اللي يمكن يخسر؟ مو بيمكن، 1000 مليون% لو قيل لبنك أنه حول ضرائب المودعين عندك على ذلك البنك، البنك سيكون عنده مشكلة في السيولة. ولذلك وزارة المالية قصدت هذا قصدا، أنه تجعل حسابا في كل بنك حتى هؤلاء العملاء اللي هنا الأفراد والشركات إذا أرادوا يدفعوا ضريبتهم يدفعونها لهذا الحساب. لكن كتلة هذه الكاملة حقة الحسابات الجارية تتغير ولا ما تتغير؟ ما تتغير، لأن مجرد مال انتقل من الفرد إلى وزارة المالية، ومال انتقل اللي هو الضريبة من الشركات إلى وزارة المالية، لكن كتلة الحساب الجاري في البنك لم تتأثر. طيب، الحساب الجاري هذا الموجود في البنك هو موجود في البنك جالس ولا مشغل؟ مجرد أرقام، هذه مجرد أرقام. وين الفلوس الحقيقية فيه؟ مفعلة، يعني شارين فيها أصول، شارين فيها سيارات وبيعينها على الناس، شارين فيها عقار وبيعينها على الناس، فحقيقة المبلغ هنا أصلا مو موجود. ولذلك حينما ينتقل الفرد ويدفع ضريبته إلى وزارة المالية والشركة إلى وزارة المالية، دور البنك يكون زي فقط إيش؟ ها؟ فقط رجل يكتب أنه انتقل من الحساب كذا للحساب كذا، يسمونه أمين صندوق. لكن هل يأتي للأموال الموجودة عنده وينقل من درج لدرج، ولا ينقل أصوله من أصول أصول؟ لا يفعل هذا أبدا، واضح؟ فالآن عرفنا إيش معنى حساب وزارة المالية ولماذا مفتوح، المنطق حتى لا تتأثر البنوك في مسألة السيولة. طيب الشيك المصدق تعرفونه ولا لا؟ ها؟ أكيد كلكم تعرفونه، ما في أحد إلا سوى شيك مصدق وراح شرى سيارة ولا شرى. الشيك المصدق أو الشيك المصرفي، في السعودية نسميه الشيك المصرفي الآن أكثر، تأتي للبنك وتقول أصدر لي شيك لصالح الشركة الفلانية، هب أنك تريد شراء سيارة من إحدى الوكالات، أسأل الله يهديهم الآن يخفضون الأسعار. فإذا كتب البنك لك الشيك وضعته في مخباتك ثم ذهبت من البنك، المبلغ أين هو؟ في البنك، في مصنف تحت إيش؟ تحت شيكات مصدقة في الحسابات الجارية. فالبنك شغال في المبلغ ولا لا؟ شغال في المبلغ. 10% من المبلغ وين موجودة؟ في البنك المركزي. لاحظ، هب أنك حطيت الشيك في مخباتك وخليته شهر، الفلوس ما تزال في البنك ومشغلة لصالح البنك في الجزء هذا الأيمن اللي سأشرح إن شاء الله لعله يعني بعد الصلاة، ولكن مقيد أنه البنك أصدر شيكا مصدقا أو شيكا مصرفيا لفلان ابن فلان بالمبلغ الفلاني لصالح الشركة الفلانية، هذا أكيد. طيب أخذت الشيك أنت وعطيتها الشركة، وإذا بالشركة عميلة لنفس بنكك، فالبنك وين يودعه؟ في حساب الشركات تبع الشركة هذه، فانتقل المال من حساب رقم 4 إلى حساب رقم 1، فيكون البنك أيضا مرة أخرى حافظ أو أمين صندوق لهؤلاء العملاء. طيب البلد كله مهما كثرت بنوكه يعني محدودة ولا لا؟ فحقيقة البنوك أنها تقوم تدير الكتلة النقدية في الحسابات الجارية بين بعضها البعض، واضح؟ طيب في سؤال في الحسابات الجارية؟ طيب هذه الحسابات الجارية ذكرت لكم لا تدر ربحا، لكن بعض الدول تعطي فوائد ربوية على الحساب الجاري. أما الوديعة لأجل فهذه يصممها البنك ويصممها النظام الاقتصادي في البلد لكي تعطي أرباحا أو فوائد ربوية لمن يفتح حسابا في هذه الودائع. وغالبا ما تكون على 3 أنواع: نوع يستهدف ذوي الدخول القليلة، ونوع ذوي الدخول المتوسطة، ونوع لذوي الدخول أو الأموال الكبيرة التي يراد استثمارها. النوع الأول يسمى حساب دفاتر التوفير، هذا طبعا حساب يقول إذا وضعت مبلغ شهري في هذا الحساب يبدأ حساب الفائدة على هذا المبلغ، فائدة ربوية. بعض البنوك الإسلامية قامت بمثل هذا العمل، في حساب إسلامي حالما تودع هذا المبلغ شهريا يبدأ احتساب المضاربة لهذا المبلغ، واضح؟ هذا طبعا يستهدف ذوي الفئات ذات الدخول المتدنية أو التي تريد استثمار رواتب. أما من عنده مبلغ يريد استثماره ويريد أحيانا الحصول عليه فيوجهون له شهادة الادخار. في الولايات المتحدة شهادة الادخار هي شهادة مكتوب فيها أن البنك الفلاني يشهد أن فلانا قد أودع مبلغ مثلا 100,000 دولار عند البنك، وأنها مستحقة إلى سنة، وأن الفائدة 5%. طيب ماذا لو أودعتها ثم احتجت السيولة؟ في الحساب دفتر التوفير إذا احتجت السيولة تسحب، والبنك يعطيك مهلة ما في مشكلة، وإذا أردت أن تسحب لك أسبوع أو أسبوعين بعدين تسحب. لكن في شهادة الادخار مبلغ كبير وليس صغير، هل يسمح لك البنك تسحب؟ ما يسمح لك تسحب، لكن بدل السحب ماذا تفعل؟ لا، تبيع الشهادة في السوق، وهذه ميزة شهادات الادخار أنها مثل الأسهم، لكن هي طبعا ليست مثل الأسهم، قصدي مثل الأسهم في أنها تباع وتشترى، لكن هي الدين مثل السندات 100%، فهي تباع في السوق. طيب من الذي سيشتريها؟ يشتريها شخص يعني قد كسرت أنت الربح له، فهو يعني أغراه المبلغ والربح الباقي فيه، ويمكن يأخذ هو الأجل، وأنت تريد الآن أن تكيش كما يقولون العوام الآن، يعني تأخذ نقدا مباشرة. هذه شهادات الادخار. في الولايات المتحدة الأمريكية إلى قبل الأزمة هذه أقصى مبلغ يصله شهادة الادخار 100,000 دولار، يعني لا يمكن لبنك تجاري أن يصدر شهادة ادخار أكثر من 100,000 دولار. بعد الأزمة وصل إلى 250,000 دولار بعد الأزمة هذه. في أحد متابع أخبار الأزمة يقول لي ما الذي رفع ل 250,000؟ ما الذي جرى في الولايات المتحدة أنه يمكن البنك التجاري أن يصدر شهادة ادخار بمبلغ 250,000؟ علشان محتاجين سيولة، لكن الآن الوضع خطير. في الوضع خطير، المفروض البنوك تهدي، ما هو تقدم على مثل هذا الأمر. أي حكومة، البنك المركزي الفيدرالي، عفوا شركة التأمين على الودائع، هذه تضمن كم من شهادة الادخار؟ في السابق قبل الأزمة هذه، منذ عام 1933 في أمريكا، وشركة التأمين على الودائع تضمن الحساب الجاري إلى 100,000 دولار، وتضمن شهادة الادخار إلى كم؟ نفس المبلغ 100,000. يوم جت الأزمة وهناك حاجة ماسة للناس أن يشعروا أن البنوك قوية وأنها لن تهتز، التزمت شركة التأمين على الودائع أن تزيد الضمان إلى كم؟ 250، يعني ربع مليون دولار. وسمعنا طبعا كثير من الدول رفعت وأعلنت أنه ترى في هذه الأزمة الحسابات الجارية مضمونة، يعني لا تخافون. لكن لماذا أنا كبنك تجاري لا أزيد عن 250,000 دولار؟ لماذا لا أصدر شهادة ب 300,000 دولار؟ البنك شركة التأمين تضمن إلى 250، لماذا لا أصدر أنا 300,000؟ لأن قبولها في السوق لن يكون مثل قبول المضمونة، ولا هو فعلا سيتحمل 50، لكن سيكون قبولها في السوق أقل، لأن تداول ورقة مضمونة ليس مثل تداول ورقة غير مضمونة. ولذلك النوع الثالث هو شهادات الإيداع، هذه نوع آخر، هذه ليست مضمونة من البنك المركزي، هذا بنك تجاري زي بنك كبير، يعني لا أريد أن أضرب أمثلة هنا الآن في بنوك غربية كبيرة، تقوم تصدر هذه لاحتياجها للسيولة، فتأتي لدول وتأتي لشركات كبيرة عندها أموال، تقول أنا أصدر لك شهادة إيداع بالمبلغ الفلاني، قد يصل 50, 100, 200 مليار دولار، وأعطيك الفائدة الفلانية. فممكن هذا يفعل. شهادة الإيداع هذه مضمونة من البنك المركزي أو شركة التأمين ولا لا؟ ليست مضمونة، فالمخاطرة على المستثمر واضحة جدا. لكن ما الذي يغري المستثمر؟ الفائدة ستكون أعلى، ففائدة الورقة هذه أكثر من فائدة الورقة رقم 2. شهادة الإيداع عليها فائدة أعلى من شهادة الادخار، وهي مضمونة، عفوا شهادة الادخار مضمونة، أما شهادة الإيداع غير مضمونة. لكن هل هذا أوجد يعني مانعا من انتشار شهادات الإيداع؟ أبدا، بمئات بل بألوف المليارات الآن تتداول في السوق العالمية، هذه يسمونها اختصارها سيدي، لما تسمع سيدي يقصدون شهادات الإيداع. طبعا غني عن الذكر أنه إذا كان البنك ربوي أن كل هذه الحسابات إيش؟ حسابات ربوية محرمة، إما أن يكون الحساب مضمونا وعليه فائدة مضمونة فهو حرام من هنا وهناك، وإما أن يكون متداول بطريقة مثل هذه بدين يباع بأقل منه ويعني بدون شروط الصرف فهو كذلك محرم. هذا بلا شك كل الثلاث هذه محرمة، لكن هل عند البنوك الإسلامية حلول؟ نعم، هناك حل لمثل هذا وحل لمثل هذا وحل لمثل الآخر. هذا الثاني والثالث عن طريق حسابات المضاربة، والأول عن طريق يفتح دفتر توفير ويقول أنا أشغل لك هذه السيولة مع سيولتي في البنك لكن عن طريق المضاربة، لك مثلا جزء من الربح ولي جزء آخر من الربح، وتدخل معي في مخاطرة. قد تكون طبعا مخاطرة مو قد تكون، المفروض تكون مخاطرة محسوبة جدا جدا جدا، يعني حتى يكون الربح قليلا وحتى لا يدخل العميل في مخاطرة لا يعلمها. مثال عليش، والله ما ودي في المسجد أسوي دعاية للبنك ولا البنك أنا أعمل فيه، فعد ممكن خلاص قلتها. هذا حساب الدفتر التوفير قدمه البنك الأهلي لكن لم ينجح، لكن حساب شهادات الادخار موجود الآن في البلاد، حساب اسمه حساب البلاد مثل الحساب الجاري، لكنك تستطيع أن تحصل منه على عائد لأنه قائم على فكرة المضاربة. لا هو ما يبيع البنك، نعم يأخذ فلوسك مع فلوسه، وإذا جاء عميل يشتري بيت شروا البيت وباعوا عليه، إذا جاء عميل يبي أسهم شروا الأسهم باعوا عليه، جاء عميل يبي سيارة شروا السيارة باعوا عليه، والربح بينكما حسب ما تتفقون عليه، والخسارة عليكما كل بحسبه طبعا. لكن هل هناك خسارة في البنوك حينما تقدم على ما تعطي عميل إلا محول الراتب وقد درسته ائتمانيا؟ فتكون الخسارة قليلة. سم كم؟ كيف يعتمد، إذا كنت في مثل هذا النوع ممكن تأخذه أسبوعين ثلاثة، أما حساب البلاد لا، مثل الحساب الجاري. حساب الادخار هذا إذا كانت شهادات المضاربة متداولة ممكن تأخذ شهادتك حقة المضاربة وتبيعها على شخص، لكن للأسف إلى الآن ليس لا يوجد عندنا بنية تحتية لتداول صكوك المضاربة إلى الآن، والسوق يعني متوجه نحو هذا الاتجاه إن شاء الله، يعني مدام فيها الآن صكوك فالصكوك الآن ستؤدي إلى إنشاء صكوك خاصة بالأفراد وتكون منها صكوك المضاربة، لكن إلى الآن ليس لا تتم تداولها مثل تداول الأسهم. بس قبل ما أجيبك يجب أن ننتبه أنه إذا كان البنك ربويا لا يستطيع أن يطرح عليك منتج المضاربة الشرعية. لماذا؟ لأنه كثير من أعماله ربوية، فإذا قال أنا سأدخلك معي في عملياتي البنكية يعني أعتقد أنه لن يستطيع يعني خداع عدد كبير من الناس، لأنه كثير من الناس يعلمون أنه يقدم منتجات ربوية. لكن إذا كان البنك إسلاميا فيستطيع أن يقول لك تعال أدخل معي في عملياتي المحلية أو عملياتي مثلا في الأسهم أو عملياتي في السيارات، أدخل معي شريكا، لأنك تعلم أنه يقدمها بطريقة شرعية. أما ما تفعل بعض البنوك يقول حط حسابك هنا ونعطيك 5% مضمونة، هذا هو الربا الصريح. وبعضهم يأتي ويسوف ويقول تضع حسابك هنا وتدخل معي في الربح والمشاركة، لكن ترى إذا خسرت فقط الربح، أما رأس المال مضمون. هذا ممكن يتم بطريقة شرعية ممكن يتم بطريقة غير شرعية، وأغلب ما اطلعت عليه في البنوك الربوية غير مناسب من الناحية الشرعية. طيب الحساب الذي بعد هذا حتى يمدينا بس قبل الصلاة ننتصف، الأموال المقترضة. الحساب الأول العملاء يأتون ويفتحون عند البنك حسابات جارية، الحساب الثاني البنك يقدم أموال لعملائه يعني أموال ربوية، الحساب الثالث البنك يذهب للسوق المالية ويقترض أموالا. وأول هذه الحسابات هو حساب أموال البنك المركزي المشترى، والعبارة شوي قلقة وكأنها تخوف قليلا لكن هي يسيرة. ألم أقل قبل قليل أن البنك المركزي يأخذ نسبة من ودائع البنوك ويضعها عنده؟ طيب هب أنك الآن اليوم في أنت تدير بنك والشيخ يدير بنك، أنا أدير بنك والشيخ يدير بنك، طبعا عملائي وعملائه ليس بالضرورة مجبرين على البقاء في البنك ولا لا، فهب أن عندي عملاء اليوم أخذوا حسابهم ونقلوها لحساب الشيخ فيصل في بنك الشيخ فيصل، أليس المبلغ اللي موجود عند البنك المركزي الخاص بي أكثر من المفروض أن يبقى عنده؟ لأنه أنا عملائي قلوا، المبلغ اللي عندي قل، وهو بنك الشيخ فيصل سيضطر لإضافة مبلغ عند البنك المركزي مقابل الودائع الجديدة، أليس كذلك؟ طيب والعكس بالعكس، فقد يحدث العكس. طيب كيف أفعل أنا كبنك وهو كبنك لمواجهة هذه التقلبات في السيولة؟ أنا يجب أن أغطي موقفي عند البنك المركزي يوميا، إذا قال حط 10% في نهاية الدوام لازم 10% من الودائع في نهاية الدوام موجودة. آتي لي البنك اللي عنده فائض وأنا عندي عجز أقترض منه، وإذا كان عندي فائض أنا أقرضه. أضرب مثال رقمي، شوف هذا، هناك بنكان، بنك ألف وبنك باء، كل بنك عنده 100 مليون ودائع جارية، النسبة 10% المفروضة من البنك المركزي، كم يكون عند البنك المركزي لكل بنك؟ 10 مليون. طيب هذا في الساعة العاشرة، وإذا بأحد العملاء الكبار لبنك ألف يأتي ويسحب وديعة 10 مليون ويذهب يضعها في بنك باء، فأصبحت ودائع الجارية عند بنك ألف 90 وعند البنك ألف باء 110. المفروض طبعا يتغير الموقف عند البنك المركزي قبل إغلاق الدوام ذلك اليوم حتى لا يسجل علي البنك المركزي مخالفة. فماذا أفعل؟ هل أخذ أنا كبنك هنا أروح البنك المركزي يقول عطني 10 حقتي أو 1 عفوا، ولا والبنك هذا يروح يحط فلوس جديدة يحطها في البنك المركزي؟ لا، هناك طريقة أيسر. البنك هذا الذي عنده فائض، البنك ألف كان عنده فائض 1 ولا لا، يقرضه للبنك باء، وتحصلهم في الكمبيوتر حول الظهر كذا بعد الظهر البنك اللي عنده إضافة، يعني عند البنك المركزي أموال أكثر من المطلوب على الحساب الجاري، يقول للبنك اللي مطلوب منها أن يغذي حساب يقول عندي أموال ممكن أسلفك إياها لمدة 15 ساعة أو 12 ساعة، لأنه من الظهر إلى بكرة يفتح الدوام الساعة 8 فقط. هذه نسميها ماذا؟ أموال البنك المركزي إيش؟ المشترات. يعني أنا يا بنك تجاري اشتريت، يعني اقترضت من بنك من أموال موجودة عند البنك المركزي لكنها خاصة لبنك تجاري، واضح؟ طبعا هذه مدتها يوم واحد، لأنه أنا فقط أغطي موقفي حتى ما يؤاخذني البنك المركزي بغرامة، وإذا جاء بكرة رجعت المال للبنك التجاري الذي اقترضت منه، ثم بدأنا المشوار من جديد. ثم إذا جاء نهاية اليوم شفت موقفي من الودائع، إذا ودائعي نفسها ما غير شيء، إذا ودائعي أكثر أروح أقترض وأغطي، إذا ودائعي أقل يكون عندي فائض أقرضه أنا للبنك الثاني. سم ما تتغير، حتى الكتلة في البلد تقريبا لا تتغير في اليوم الواحد. حسنت، لو كان عندنا بنك واحد وبنك مركزي واحد يمكن تجد الأمور تقريبا ثابتة، مثل الصورة اللي صورتها عن شركة في 31 ديسمبر، تحصل صورة بس، لكن لما تطلق الصورة وتشغل الفيلم تجد الأموال تروح وتجي في أكثر من بنك أكثر من هذه، فعلا تجد الأموال تنتقل من بنك إلى آخر. طيب هذا الحساب الأول، الحساب الأول واضح فيه كيف البنك ذهب واقترض من زميله البنك الآخر. الحساب الثاني اتفاقيات إعادة الشراء. حينما عرضت موضوع الحسابات الجارية قلت أول فئة تفتح حساب جاري الأفراد والشركات، سألتكم سؤال قلت الأفراد يفتحون حساب لأن ما عندهم خيارات كثيرة ولا لا، لكن كيف شركة تفتح حساب جاري؟ قلت لأن البنوك تقدم لهم حسابات متميزة لا يعطونك إياها أنت كفرد، لأن حسابك أنت كم فيه؟ 5000، 10000، حتى 100000، ما في شيء يستاهل، لكن الشركات قد يكون عندها مبالغ، فلو رأت شركة مثلا أن هناك مبلغ قيمة مثل مبيعات ضخمة سيأتي غدا وسيورد في الحساب الجاري وتريد أن تشغل فترة قصيرة جدا، يوم يومين ثلاثة، لكنها قد تحتاج الكاش فلا تريد أمدا طويلا، فتقول للبنك التجاري المبلغ الفلاني سيصل عندك، ما الذي يمكن أن تقدمه لخدمة؟ يقول أقدم لك خدمة اتفاقية إعادة الشراء. اتفاقية إعادة الشراء وخلاصتها أن البنك يأخذ النقود ويعطي الشركة سندات حكومية، وللشركة بعد أن تنتهي من المدة يوم يومين ثلاثة أن ترجع هذه السندات وتأخذ النقود، ويكون لها فائدة السند مدة بقاء السند عند الشركة، فلو بقي يوما أخذت فائدة يوم، ولو بقي يومين أخذت فائدة يومين. واضح؟ ليش سمت اتفاقية إعادة الشراء؟ لأني أنا أبيع السندات لمدة يوم وألتزم أن أشتريها منه، يعني أعيد شراءها منه، ومن هنا سميت اتفاقية إعادة الشراء. ومصطلح الإنجليزي تسمع عنه كثيرا إذا دخلت خاصة موقع مؤسسة النقد وغيره، الريبو، وهم يحددون سعر الريبو هذا اللي هو سعر إعادة الشراء، يعني شبه دوريا يمكن كل شهر أو نحوها. بهذه الطريقة لا تجوز قطعا، هذه الطريقة قضية ربوية، لكن البنوك الإسلامية صححتها عبر آلية الاستثمار في السلع حتى مع مؤسسة النقد الحمد لله. الطريقة الثالثة حسابات اليورو دولار، وهي حسابات في أمريكا. أي دولار مودع في حساب في بنك أمريكي خارج الحدود الأمريكية يسمونه حساب يورو دولار، هذا معنى المصطلح. أو بنك أجنبي في أمريكا مودع فيه بالدولار يسمى حساب يورو دولار، يعني محسوب من الدولارات التي مفروض تكون خارج الولايات المتحدة. كيف يقترض البنك عبر آلية اليورو دولار؟ بنك في أمريكا كيف يقترض عبر هذه الآلية؟ هو يعلم أن هناك سقفا قد وضعه البنك المركزي للفائدة، مثلا يقول لا تعطي ودائع أكثر مثلا من 3%، ويريد يغري عميلا أجنبيا خارج البلد ب4%، يقول أودع مثلا في حساب في فرعنا في مثلا كندا أو المكسيك. فإذا أودع العميل سواء كان أمريكي أو غير أمريكي هناك وأعطاه 4، فكأن البنك هذا الذي محل البحث قد اقترض من سوق اليورو دولار، يعني الدولارات الموجودة خارج أمريكا. هذا الحساب مشهور جدا. الحساب الأخير الرابع عفوا، قروض من البنك المركزي، يعني حينما يضطر البنك التجاري اضطرارا يلجأ إلى البنك المركزي. لماذا لا يلجأ دائما البنك التجاري للبنك المركزي ويقترض منه في حال حاجة للسيولة؟ لأن البنك المركزي يحط عليه إيش؟ علامة استفهام. مجرد مجيء البنك التجاري للبنك المركزي معنى أنك لم تستطع أن تحصل ما تحتاج إليه من السوق، سواء السوق المالية أو الأفراد أو غيرهم من عملائك. وقد يكون أحد علامات يعني وجود خلل في البنك، ولذلك تسمعون خاصة في الأزمة هذه مجرد ما يذهب البنك المركزي وتواصل مع البنك عفوا التجاري مع المركزي تجد يضع علامة ويشغل فريق التفتيش، وقد يعني يطلب من البنك المركزي التجاري بعض الأشياء، القيود أو تغيير إدارة أو غيره. طبعا في هذه النقطة بالذات قروض البنك المركزي أتوقف قليلا لأذكر الأداة الثانية التي يتحكم فيها البنك المركزي في النشاط الاقتصادي. مر معنا أداة واحدة صح ولا لا؟ اللي هي أداة إيش؟ أداة النسبة على المفروضة على الحسابات الجارية ولا لا؟ سميناها نسبة الاحتياطي الالتزامي الموجودة في البنك المركزي. هذه يفرمل فيها البنك المركزي النشاط الاقتصادي أو يسرعه صح ولا لا؟ لكن بالمدى الطويل ولا بالمدى القصير؟ لا، مدى طويل، يتكلم عن سنة سنتين ثلاث خمس، لا يغيرها دائما. لكن ما الذي يفعله البنك المركزي ليحرك النشاط الاقتصادي بسرعة؟ يعني في الشهر مثلا في نصف شهر عبر آلية سعر الفائدة، وهو ما نعبر عنه عن طريق نافذة الخصم. البنك المركزي يقول للبنوك التجارية اللي عنده دين طويل يريد يأخذ كاش الآن مني، أنا أعطيه عبر آلية نافذة الخصم، لكن عبر سعر الفائدة المحدد في السوق. فلو رأى البنك المركزي مثلا بوادر التضخم، ارتفاع الأسعار، ارتفاع الأسعار كيف تفرمله؟ تزيد لا، خلي النسبة دي قضينا منها، هذه الأداة الأولى. باقي الأداة الثانية هذه السريعة، تزيد تكلفة الإقراض على الناس وعلى الشركات فترفع سعر الفائدة، فالناس تحجم ما تذهب للبنوك. فإذا أحجمت شركة شركتان 10-100-200 قل البيع والمشترى فهبطت الأسعار قليلا. والعكس بالعكس، إذا رأيت انكماش مثل ما هو الوضع الآن في أغلب دول العالم، تحصل البنوك المركزية تخفض سعر الفائدة. الآن كثير من أسعار الفائدة ممكن ما تعرفون، في أمريكا سعر الفائدة 0-1%، في بريطانيا يعني 0.5%، منذ 350 سنة لم تصل هذا المستوى في بريطانيا بسبب هذه الأزمة المعاصرة. لماذا يخفضون سعر الفائدة؟ يقولون للبنوك اقترضوا من البنك المركزي وأقرضوا الناس بسعر منخفض. لكن لأجل الأزمة جعلت في انفصام بين الناس وعدم ثقة بين الناس والعملاء من الشركات والأفراد، البنوك فعلا تقترض من البنوك المركزية لكنها لا تقدم الائتمان للناس، لأن الثقة إلى الآن ما بعد بدأت ترجع. لكن حالما ترجع الثقة تبدأ البنوك تقدم قروضا. هذه الآلية للأسف هي آلية رأسمالية، هي الآلية الوحيدة للتحريك الاقتصاد السريع في أمريكا. البنك المركزي الأمريكي يتحدث عن تغيير سعر هذا السعر الفائدة الرئيسي كل تقريبا 5 أسابيع لابد هناك اجتماع ويحددون إما أن يبقى أو ينخفض أو يزيد. وهم طبعا الآن قد وصلوا إلى القاع، اليابان مثلهم، أوروبا تقريبا، بريطانيا، الدول العالم كلها تقريبا في مستويات متدنية جدا لم تعهد بعضها تاريخيا عند هذه المستويات. أنت سألت كثير عاد، فمن يعطيك فرصة تسأل ثانية؟ إيه طبعا آلية تحديد سعر الفائدة نعم موجودة، أول ما تفتح صفحة مؤسسة النقد تجد الأسعار محددة طبعا ما تجوز، لكن البنوك تضع هذا، البنوك المركزية تضع هذا المؤشر، البنوك الإسلامية تأخذ هذا المؤشر وتضعه لأسعار المرابحات. فمثلا أنا أريد أبيع سلعة سيارة، أنا أعرف أن تكلفة الأموال في السوق مثلا الآن متدنية، ما يمكن أرفع عليك سعر السيارة، فهو يؤخذ مؤشرات عند البنوك الإسلامية. سم سعر الفائدة والاحتياطي إيه؟ أحسنت. هي فكرة أن السيولة تسحب وأعطي السوق أنا مؤشرات أنه ترى أنا مقدم على عملية خفض أو زيادة أسعار الفائدة، فكرة واحدة. إيه فكرة واحدة، لكن بعضها طويل أجل يؤثر على المدى الطويل. حينما أقول للبنوك حطوا عندي أموال أكثر سيتأثرون بعد مثلا سنة نصف سنة، لكن حينما أغير سعر الفائدة كل 5 أسابيع وحد سعر الفائدة هذا تأثير مباشر على السوق. طيب بقي نوع واحد من الحسابات التي يذهب البنك التجاري ويقترض من السوق المالية، وهي ما نسميه الاعتمادات البنكية. قد يكون بعضكم سمع بالاعتماد البنكي، هذا طبعا في الاستيراد والتصدير، حينما تريد تستورد سيارة مثلا تأتي لبنكك المحلي وتقول افتح لي اعتماد لاستيراد السيارة من البلد الفلاني، فالبنك طبعا سيقوم بخدمة لك ويتصل مع مراسله في ذلك البلد ويقول بلغ الشركة الفلانية أن فلانا عميلي يريد استيراد السيارة الفلانية بالمواصفات الفلانية بالمبلغ الفلاني ثم ادفع. طبعا البنك اللي هناك الأجنبي يبلغ الشركة ثم ترسل الشركة بوليصة الشحن، فإذا نظر إليها العميل ووافق على الموجود فيها قال نعم للبنك المحلي، أخبر البنك هناك أن يدفع المبلغ السيارة حتى تأتي هي في الطريق. طبعا هذا لأجل الثقة بين الطرفين، لأنه ليس الطرف المستورد والمصدر يعني ممكن أن يثقوا ببعضهم البعض لولا وجود هذين البنكين. البنك التجاري حينما يقدم على فتح اعتماد محلي على اعتماد لعميل محلي وبلغ ذلك البنك أن يدفع، هو في الحقيقة قد اقترض من ذلك البنك، أن يعني البنك ذاك الأجنبي قد أقرض البنك ذلك المبلغ المدة المعلومة. ومن هنا وجد هذا البند اللي هو رقم 5 الاعتمادات البنكية في حسابات الأموال المقترضة التي يذهب البنك التجاري إلى السوق المالية ويقترضها. لو كان حجم الاعتمادات كثير مثل بعض فروع البنوك السعودية في الرياض أو في جدة أو في الشرقية تجد هذا الرصيد الاعتمادات البنكية مبلغا كبيرا جدا. هذا آخر حساب في المطلوبات. بهذا أنهيت الجزء الأول من ورقة ميزانية البنك، والساعة الآن 8:10، نصلي العشاء وأكمل بربع ساعة فقط إن شاء الله بقية أعمال البنك وهي جانب الأصول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أكمل ما بقي من موضوع كيف يعمل البنك التجاري، والباقي قد يكون إن شاء الله أكثر اختصارا من السابق، لكن بالنسبة للبنوك الباقي هو أهم كثيرا من السابق. تعرفون البنوك إنما تعمل هذه الأموال التي إلى اليسار سميناها المطلوبات، هي ماذا؟ ديون على البنك، نعم، لكن هل يربح منها شيئا؟ ها؟ البنك يربح من هذه الديون شيء؟ لا ما يربح، ما دامت هنا ما يربح، يربح إذا شغلها هنا في جانب ماذا؟ الموجودات أو الأصول، يعني حينما يعكس هذه الأموال يأخذ وديعتك الجارية ويبيع فيها سيارة على واحد فسيسجلها هنا كأنها دين يعني للبنك على العميل. المكيف شيخ ممكن؟ الله يكرمك، الله يهينك. طيب فالحقيقة أن هذه الأموال كلها مطلوبات على البنك، الأرباح تأتي هنا. أول يعني حساب في جانب الأصول هي الأصول السائلة، الذي قلنا كم نسبته المئوية في البنك؟ قريب من 13 أو 10%. المقصود بالأصل السائل في البنوك الصورة التي يحفظ فيها المال، إذا أردت استخدمه لا تحتاج معه إلى تسييل، هو في صورة سائلة مباشر للاستخدام. إيش اللي في ذهنكم مثل هذا؟ إيش الأشياء اللي نستطيع استخدامها مباشرة ما نحتاج نبيعها ونشريها؟ الكاش الورقي والمعدني والحساب الجاري، صح ولا لا؟ الحساب الجاري إذا كان حقك تحتاج تسوي شيء علشان تستخدمه مباشرة تستخدمه. هذا معنى كلمة أصل سائل. طيب الأصول السائلة أنواع. النوع الأول النقدية. النقدية هي النقود، يعني البنك عنده كاش ورقي ولا ما عنده؟ عنده كاش ورقي، تصور كثير ولا قليل؟ قل أكيد أكثر من اللي عندي. طيب لكن تصور كثير ولا قليل في حجم أموال البنك؟ بنك عنده مثلا 15 مليار زي البلاد ولا 150 مليار زي الراجحي، كم تصور الكاش اللي عنده؟ قليل ترى، ما يحتاجونه. ليش يحتاجون الكاش؟ ما يحتاجون اللي يحطون شوي في عند الصراف، كل صراف عنده له مثلا نص مليون مليون حسب الفرع وأهميته في مكينة الصراف شوي، لكن الباقي وين يحط؟ الباقي قيود، يعني نقود قيود وليست نقود ورق. احنا عندنا نوعين من النقود في المجتمع، نقود قيود ونقود ورق، وكلاهما نفس الكفاءة، واضح؟ يعني تؤدي نفس المهام. إذا أخذت أنت بطاقتك وسحبت يبيعك المحل ولا ما يبيعك؟ مثل إذا أعطيته 500 ريال ولا 100 ريال بالضبط. بالعكس، يمكن المحل يحبذ هذه وأنت حتى تحبذها في أوقات معينة. طيب البنك يحب النقدية هذه ولا ما يحبها؟ أنت وأنا والثاني والثالث ودك والله، كل واحد من أخواته مجموعة، صح ولا لا؟ لكن البنك يحبذ كثرة النقود الورقية ولا ما يحبذها؟ ما يحبذها. ليش؟ في أكثر من سبب. في سبب أول شيء أنها يقول الأخ مسؤولية، أكيد طبعا مسؤولية، يعني قصده أنه حملها فيه مسألة أمنية، عدها فيه عبء، التالف منها فيه مشكلة، المزور فيه مشكلة. بس هذه كلها بسيطة عند البنك. أخطر شيء أنه لا تستثمر، أنها لا تدر عائد، بل على العكس حينما تحفظ مالك في صورة نقود سائلة، يعني حساب جاري أو نقود ورقية، قوتها الشرائية تنزل مع الوقت ولا تزود؟ قوتها الشرائية تنزل مع الوقت. إذا التضخم عندك موجب، يعني إذا البلد فيها تضخم، إيش معنى التضخم؟ نقص القوة الشرائية للنقود. فأنت لو حطيت 500 ريال مخباتك سنة خليتها طلعتها، لقيتها 500 ولا لقيتها 490؟ لقيتها 490 كقوة شرائية، لكن لقيتها 500 كورقة ما متغيرة. لكن لو رحت تشتري فيها إذا التضخم 10% ستفقد 10% من قيمتها، تحصل أنك تشتري فيها أقل من أول ما حطيتها في مخباتك. هذا طبعا البنك يعرفه علم اليقين، واضح؟ ولذلك البنك يحرص على أنه كل واحد منا يصير معه بطاقة صراف. ليش؟ حتى لا ما عشان يسعى وده بعمليات البيع، شو اسمه، العمليات الشراء بالبطاقة، ولا تستخدم الكاش. بالعكس يتمنى أن عملائه كلهم ما يستخدمون الكاش حتى يقلل من الكاش. ولذلك أحد المستهدفات دائم لمدير الفرع، كم الكاش اللي عندك؟ عندي كيت كيت. طيب المستخدم كم كذا؟ ليش تأخذ كثير؟ قلل. إيش يقلل؟ إيش يسوي؟ يأخذ الزود هذا ويعطيه البنك، البنك يأخذ يعطيه مؤسسة النقد البنك المركزي، يستثمرونه لصالح البنك ويصير قيد، نقد قيدي. طبعا هذا قد يصعب استيعابه عند الناس ما يشتغلون في البنوك، يظنون أن البنوك هذه مليانة كاش. لا، مو بصحيح. لذلك لو احتاج واحد منكم مثلا من الكبار، يعني ما أدري كم في أحد عنده أمر، لو احتاج مثلا مليون كاش يمكن يفاجئ لو راح الفرع قال والله ما عندي، يصبر لين اتصل على الفروع القريبة. ما متصور أن فرع ما عنده مليون، لا عنده مليونات، لكنها بصفة نقود قيود وليست نقود ورقية. طيب فالبنك ليس حريص على هذه، لكن لابد يحسب أي شيء يملك منها كأنه أصل من أصوله. الشيء الثاني الاحتياطي في البنك المركزي، أصل من أصول البنك، مو البنك المركزي ألزمه بمبلغ ولا لا، اللي هو النسبة من الحسابات الجارية. كذلك أحيانا البنك إذا كان بنكا ربويا ما عنده مانع يضع أيضا أرصدة عند البنك المركزي بمبلغ بربا، هذه أيضا تصبح من ضمن أصول أو موجودات البنك التجاري. الثالث حسابات لدى بنوك أخرى. البنك التجاري مو قلنا يفتح في بنك آخر تجاري، خلاص هذه كلها تصنف حسب هذا التصنيف والحسابات السائلة. الحساب الرابع نقد في طريقه للتحصيل. هذه إذا تذكرون الشيك المصدق أو الشيك المصرفي عكسها تماما، بس من الجهة الثانية. تكون أنت عميل بنك، واحد أعطاك شيك، فتجي للبنك وتقول تفضل هذا الشيك أو دعوه في حسابي. واضح؟ البنك حالما تعطيه الشيك ماذا يسجل؟ حالما تعطيه الشيك يسجل مبلغ الشيك 100,000 ريال مثلا، يقول في نقد في طريقه للتحصيل، يعني ما بعد حصلتها أنا يا البنك لعميلي، في طريقه للتحصيل من البنك اللي مسحوب عليه، لأنه هذا اللي أعطاني عميلي أعطاني شيك مسحوب على بنك آخر. طيب قد طول مدة التحصيل، خلاص يستمر المبلغ نقد في طريقه للتحصيل، لكن أول ما أجيب أنا المبلغ للعميل وين أحطه؟ ها؟ أنقل من نقد في طريقه للتحصيل إلى الحساب اللي كان هنا، مو كان في حسابات جارية، خلاص صار دين علي للعميل. هنا دين لي على البنك الثاني، أنا بصفة الوكالة عن العميل. واضح؟ طبعا وليس بس الشيك، هذه جميع الأمور اللي تطلب، الأوراق التجارية، الكمبيالات، السندات إلى آخره، أي شيء يقول للبنك العميل للبنك حصلها لي، لازم يسجلها هنا في الفترة اللي تدخل إلين تحصل الأموال. أول ما تحصل الأموال تورد للحساب في المطلوبات. واضح هذه؟ طيب كل هذه الأربع كلها تسمى أصول سائلة. هل يربح البنك من الأصول السائلة شيئا؟ ها؟ باتفاق ما يربح شيء. طيب لكن متى يبدأ يربح البنك؟ في الحساب الثاني الاستثمارات. إيش معنى الاستثمارات؟ كلمة عامة كثير من الناس يسمعها. في البنوك التجارية حينما نقول استثمارات لا نقصد إلا معنى واحدا، وهو شراء وبيع السندات، يعني أدوات الدين الثابت أو أدوات الدين ذات العائد الثابت، هذه نسميها استثمارات. البنك لماذا يشتغل في السندات؟ ليش البنك يشتغل في السندات؟ السندات تعطي فائدة ولا ما تعطي؟ البنك يحتاج فوائد. طيب فوائد السندات كثيرة أم قليلة؟ إذا كانت من بلد من حكومة قوية فستجد أن السند دخله قليل، وكلما كانت مخاطرة المصدر أكبر كلما كان العائد أكبر. فالبنك طبعا ينوع هذه الممتلكات من الاستثمارات. طيب لماذا يضع البنك جزء من أمواله في الاستثمارات؟ لما لا يبقيها كلها أصول سائلة؟ حتى يربح، وقلنا الأصول السائلة ما فيها ربح، الاستثمارات فيها ربح. طيب لما لا يجعلها كلها قروض زي اللي هنا، قروض سيارات، قروض بيوت، قروض، هذيك أكثر ربح من الاستثمارات. البنك عنده مشكلة، إما أن يضع كل أموال السائلة هنا لن يربح، لكن سيكون كفاءته وسيولة عالية ولا لا، لكن على طول يمكن بكرة يفنشون المدير ويفصلونه مع الموظفين ولا لا، لأنه ما جاب أرباح. أو أن يضع جميع أمواله في قروض سيارات وعقار، هذا يربح كثيرا، لكن أي سبب الناس تحتاج سيولة ما تجد عند البنك. فما هو الحل أمام البنك؟ أن يجعل أصوله له الموجودات مشكلة منوعة، أصول سائلة، استثمارات، قروض. الاستثمارات إيش مزيتها؟ اللي هي الشراء وبيع السندات، إيش المزية المهمة فيها؟ لا مو على أساس تعمل ورق ولا مورق، الآن كل شيء كمبيوتر، لكن أهم مزية فيها أنه إيش؟ البيع سريع جدا فيها، يعني تستطيع تسيلها أسرع من الأسهم، لكن في ظل بقائها معك تدر عائد ولا لا؟ تدر عائد، فهي أفضل من الأصول السائلة، لكنها ليست بعيدة عن الأصول السائلة، مسألة سرعة استخدامها. طيب إيش الأنواع الموجودة في الاستثمارات في الحكومة في أمريكا وبنوك أمريكا؟ في 4-3 أنواع رئيسية، يعني أي بنك أمريكي يستثمر في هذه الأنواع الرئيسية. عند أولا أوراق الحكومة التي أصدرتها الحكومة، ألم نذكر أن الحكومة عندها مصدران للدخل فقط، إما أن تقترض من الناس أو تضع ضرائب. كيف تقترض من الناس؟ تقترض عن طريق السندات. هذه ثلاث أنواع السندات الموجودة في أمريكا. الأول يسمونه إيصال الخزينة، والثاني يسمونه أوراق الخزينة، والثالث يسمى سندات الخزينة. وليس هناك فرق رئيسي بينها، هي دين على الحكومة لحامل الورقة يستحق السداد في وقت محدد مع فائدة معلومة. طبعا حكمها واضح، نعم حكمها واضح، لكن هناك فرق فقط في الآجال. هذه آجالها سنة كحد أقصى للإيصالات، 12 شهر فأقل. الثاني قد يصل إلى 3 أو 5 سنوات، أما السندات فتصل إلى 25 بل إلى 30 سنة. من يشتري هذه السندات والأوراق؟ يشتريها الأفراد، الأفراد، الشركات، الحكومات. كثير من حكومات العالم تشتري في سندات الحكومات الأخرى إذا رأت أنها استثمار مناسب. سؤال. إما أن تقترض أو تأخذ من الضرائب. إيه؟ أجي أنا البنك، أنا الحكومة الأمريكية محتاجة فلوس، أقول أنا سأصدر سندات، من يشتري هذه السندات؟ تحرج عليها حراج، هذا يسمونه أوكشن، حراج. من اللي يشتريها؟ البنوك المحلية، الناس، مواطني أمريكا، مواطني من غير أمريكا. السند هو دين على مصدره لحامله بمبلغ لأجل بفائدة معلومة. حرام يا شيخ، احنا قاضين منه. لا 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 معروف هذا، نحن نتحدث عن كيف. احسنت، انا عارف، انا اتحدث عن كيف يعمل بنك ربوي. ترى اليوم مو بالحديث عن البنوك الاسلاميه، كل هذا اللي تشوفه ممكن يؤسلم. ولكن ليش انا الموضوع هذا جاء مقدمه للموضوعات القادمه؟ ستتحدث المشايخ عن البطاقات، ستتحدثون عن التورق، ستتحدثون عن المرابحه، ستتحدثون عن الجوائز. هذه فقط كزي فرشه معلومات، إذا جيت بكرة إن شاء الله وبعد وبعد للمحاضرات هذيك ستستوعب كيف يعمل البنك وكيف يقدم هذه المرابحة. أما مسألة اللي يعملونه في البنوك الربوية هذا مفروغ منه، لكن هل كل هذا اللي رأيته له حلول؟ أغلبه تقريبا له حلول موجودة بفضل الله مطبقة إما في بلداننا أو في غيرها من البلدان. في فرق فقط أريد أنبه عليه، إيصال الخزانة في أمريكا لا يضع نسبة فائدة على الإيصال، لكن يبيعك بأقل. فالحكومة تحتاج مليون، تقول من يشتري هذه الورقة اللي مكتوب فيها لك مليون على الحكومة، يحرجون عليه، اشترى الآن وسأدفع لك بعد 3 شهور. فتحصل البنوك تحرج عليه، تقول 991 أعلى سوم تبيع الحكومة. واضح؟ فهم لم يعطوه فائدة، لكن أخذوا منه كاش مقابل دين آجل أكثر منه. طبعا هي ربا لكن بطريقة يعني مختلفة. أما باء وجيم أوراق الخزانة وسندات الخزانة، لا، هذه ورقة يلتزم مصدرها بإعطائك رأس المال كاملا مع سعر الفائدة دوريا، إما ربعيا أو نصفيا أو في نهاية السنة. البنك التجاري يأخذ من جميع هذه السندات. أقوى فئة في أمريكا للاستثمار في السندات هي المصدرة من الحكومة التي حكومة بلده، لكن هناك جهات حكومية وهيئات حكومية عندهم هيئات للإقراض العقاري، هيئات للإقراض الصناعي وغيرها، هذه أيضا تصدر سندات لأجل الحصول على سيولة. تصدر هذه السندات، من يشتريها؟ يشتريها البنوك التجارية والشركات الاستثمارية وشركات التأمين وشركات الوساطة، كل هؤلاء يشترون هذه السندات. طبعا هذه الفئة أعلى درجة، ثم تأتي هذه. هناك البلديات اللي يسمونها المحافظات عندنا أيضا تصدر سندات. البلدية أو المحافظة عندها مشروع وتحتاج سيولة، فتقول لأفراد المحافظة من يشترك معي من يقرضني. لا يقولون من يشترك، لو كان مشاركة كان كويس، لكن يقول من يقرض المحافظة اللي يعيش فيها لإنشاء مثلا مدارس أو لإنشاء مستشفيات. تجد أهل المحافظة كلهم ينطلقون ويقرضون المحافظة اللي يعيشون فيها. طيب إيش لك من العائد؟ لك كيت زائد لك أصل مالك زائد نسبة مئوية اللي هي الربا. لو تمت بأسلوب المشاركة تكون شرعية 100%، لكن تتم بأسلوب القرض والفائدة. طبعا من حوافز بيع سندات البلديات أن البلدان هناك تخصم ما تملكه أنت من المال الذي يجب عليك فيه الضريبة الشخصية، فتريد تحفز الناس تقول أسقط عنك الضريبة إذا استثمرت في محافظتك وبلدك، ولذلك تجدها مغرية. ولذلك البنوك المحلية تكون بلد بنك مثلا موقع مثلا في القرية الفلانية أو البلد الفلاني تجده يستثمر في سندات البلدية هذه الخاصة به. طبعا البلدية منين تسدد؟ البلدية هذه أو المحافظة منين تسدد الدين اللي نشأ عليها؟ إما من عائد المرفق اللي فتحته، لو كان مدرسة مثلا بفلوس، لو كان شارع برسوم، أو من الضريبة اللي تأخذها على الأفراد. واضح؟ طيب انتهينا بهذا من الموضوع الثاني الذي يشكل قريب من ثلث أو خمس ربع موجودات أي بنك تجاري، وهو الاستثمار في السندات والأوراق المالية. لاحظ أن البنك لا يجوز له أن يستثمر في الأسهم، لاحظتوا هذا ولا ما لاحظتوا؟ يشتغلون فقط في السندات، سندات مضمونة على أصحابها، الأسهم تطلع وتنزل، أن تعمل بأموال المودعين المفروض ما تدخل في هذه المخاطرة. تفضل سؤال. الأول، الفرق الأول وش اسمه؟ الأجل، هنا سنة، هنا من 3 إلى 5، هنا من سنة إلى 30 سنة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، هذه لا تباع بفائدة إنما تباع بتخفيض، فإذا كان 1,000,000 أبيعه 990 أو 991 حسب الحرج. نعم. أما الثانية هذه لا، فيحدد المبلغ والأجل ورأس والسعر الفائدة ويشتريها الناس. واضح؟ هذه طبعا كلها، هذه الأنواع كلها يتم تداولها في السوق زي الأسهم تماما. إذا دخلت الأسواق البورصات العالمية تجد يتداولون الأسهم والسندات 100% زي بعض، زي بعض قصدي من ناحية السرعة، لكن تختلف تماما طريقة يعني المؤثرات في أسعارها وكذا. الأسهم تختلف كثيرا عن السندات. بقي الموضوع الثالث المهم وهو القروض، هذا طبعا اللي يهبر فيه البنك ربحه المحترم حينما يقدم قرضا للعميل. طيب الاستثمار اللي قبله البنك ألم يقدم قرضا للحكومة؟ الاستثمارات ميب قرض للحكومة، ميب قرض للبلدية، ميب قرض للمحافظة، ليش سمينا هذه استثمار وهذه قروض؟ مجرد مصطلح أشبهه بالثوب الجاهز والثوب اللي تفصله. لما تذهب تشتري الثياب الجاهزة هذه الدفة وغيرها تجد أنها منمطة، رقم 56، رقم 57، غالوقة مدري إيش، زرار مخفي ولا مغطى. هذه الاستثمارات السندات، هذه تجدها منمطة، يعني ديون منمطة، لذلك تجدها تتداول في السوق كأنها علب أو سلع معروفة. لكن القروض لا، هذه مثل الثوب حينما تفصل على الشخص، فالبنك يفصل على العميل قرضا يناسبه. فإذا جيت للنوع الأول القروض الصناعية والتجارية، هي تقدم للشركات، هل كل الشركات مثل بعض؟ هل ألبسها أنا نفس الثوب؟ هل أعطيها نفس القروض؟ هل أخذ منها نفس الضمانات؟ لا، كل شركة خاصة يعني تختلف عن الأخرى. كذلك النوع الثاني الزراعية للمزارعين، لا يمكن أن يكون المزارعون يعني مثل بعض في مسألة الضمانات وطبيعة عملهم وربحيتهم. كذلك القروض للمؤسسات المالية، هنا طبعا المؤسسات المالية بمعنى البنوك، ويدخل فيها أيضا وسطاء الأسهم، يدخل فيها شركات التمويل، شركات التقسيط، كل هذه تدخل هنا. القروض الاستهلاكية هذه التي يأخذها العملاء بدون ضمانات، وأشهر هذه القروض موضوع إن شاء الله سيكون في هذه السلسلة وهو بطاقات الائتمان، ولذلك لن أعرج عليه، إن شاء الله الشيخ الذي سيعرضه سيعرض لكم إيش أنواع بطاقات الائتمان، إيش اللي يحل منها وإيش اللي يحرم. لكن في الولايات المتحدة الأمريكية وعموما في البنوك كان هذا البند لا يشكل في القروض قبل 50 سنة إلا ما نسبته 10%، الآن ممكن أن يشكل في بنك كبير زي سيتي بانك وغيره هذا القروض الاستهلاكية، يعني ديون بطاقات الائتمان تشكل أكثر من 90% من قروض البنك التجاري المصنفة تحت القروض. القروض الأخيرة هي القروض العقارية، وهي حينما يريد الشخص أن يشتري منزلا في البنك الربوي تحدد له المنزل، يعطيك المبلغ وتذهب تشتريه ويأخذ الصك ضمانة. لاحظت الفرق؟ ليس كالبنك الإسلامي تشتري البيت يبيعك إياه ويأخذ الصك، لا، يعطيك المبلغ ويتفق على أنك تسدد مثلا في 30 سنة ولا في 25 سنة بسعر فائدة غالبا متغير، يصعد وينزل مع سعر الفائدة اللي يحدد البنك المركزي، والضمانة هو صك البيت. ولذلك تجد عندهم لما جت الأزمة وارتفعت أسعار الفائدة على الناس أو فصل الناس من أعمالهم، ماذا يفعل في البيت؟ يأخذ قشة عفشة من البيت ويطلع ويقول للبنك البيت بيتك، صح، لأنه لم يشتريه من البنك وإنما اقترض المبلغ، وأنا عجزت عن السداد، يلا عد لحقه. ولذلك حصل ما حصل في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. هذه طبعا على عجل موضوع القروض، وموضوع القروض طبعا طويل جدا في البنوك، لكن استعجلت فيه حتى ما أؤخركم لأن الساعة قريب 9. آخر شيء في البنوك هو الأصول الأخرى، يعني التي يملكها البنك من مثل يعني المبنى الذي يعني يعمل فيه أو الأجهزة وطاولات إلى آخره، هذه لا تشكل إلا كما رأيتم قبل قليل 5%. بهذا العرض حقيقة السريع أكون أنهيت أعمال البنوك. فقط كمؤشرات هذه البنوك السعودية حتى تعرفوا كم حجم الودائع في البنوك السعودية. لاحظ هذه من عام 2002 إلى العام الذي انتهى 2008 كانت مثل هذا المبلغ هنا 200 مليار، هنا 350 تقريبا، ارتفعت إلى أكثر من إلى قريب من 900 مليار. هذه الودائع إيش؟ إجمالي الودائع. المطلوبات الأجنبية مبلغ قليل لا يشكل شيئا، مطلوبات المصارف، هذه الريبو اللي تحدثت عنها، هذه أيضا مطلوبات أخرى، هذه رؤوس أموال البنوك السعودية إجماليها أقل من 200 مليار. هذا إجمالي المطلوبات، يعني ما يجب على البنوك للآخرين، قد وصل إلى قريب من هنا طبعا 1,200,000,000,000، هذه قد تكون إلى 400. هذه الشريحة الأولى. الشريحة الثانية موجودات البنوك، يعني كيف توزع الموجودات عند البنوك السعودية. نقد في الصندوق ناظر ما شاء الله متعدي 800 مليار ريال، هذا موجود في البنوك السعودية. طبعا في عند مؤسسة النقد مبالغ زهيدة، عند جهات أجنبية مبالغ زهيدة، لدى القطاع الخاص مبالغ ما شاء الله كبيرة، لدى الحكومة مبلغ معقول. الأصول الثابتة طبعا هنا تزيد بحكم امتلاك كثير، ميل كثير من البنوك السعودية الآن لامتلاك مقارها الرئيسية والفروع التي تعمل بها. إجمالي طبعا الموجودات يوازي إجمالي المطلوبات، يزيد عن 1,300,000,000,000 ريال. بهذا أكون أنهيت العرض موجزا. هناك شرائح أخرى لكن أعتقد أن الوقت تأخر وأنا وراي يعني عودة للرياض، ولعلي أجيب بعض الأسئلة الشفوية وهناك بعض الأوراق التي يحاول إجابتها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل يا شيخ. هو سؤال الشيخ طبعا جزاه الله خير، يقول لأجل تداول سهم شركة معينة هل يشترط أن يكون ما يقابل هذا السهم من الأصول غير النقدية وغير الديون أكثر أم لا؟ طبعا هذه مسألة تحتاج بسطا، أتمنى أن تسألوها أحد المشايخ الذين سيأتون في قضية الأسهم. لكن الحقيقة لو طبقت هذا المبدأ وهذا الشرط، وهو أنه لا يجوز تداول سهم شركة إذا كان غالب أصولها نقودا أو ديونا، فلن تستطيع أن تشتري سهم بنك إسلامي ولا شركة تأمين إسلامية ولا شركة تقسيط إسلامية ولا شركة تمويل إسلامية، لأنه تعلمون أن النقود في البنوك لا يمكن أن تبقى إلا ما سميته أنا النقدية، وهو كم؟ 5-10%. أما الباقي وينه؟ ديون عند الآخرين، يعني البنك أخذ الفلوس وباع، أخذ الفلوس المحلية من الودائع وبعها على عملائه، وكلما كان البنك أكثر نجاحا في هالنقطة كلما كان أكثر ربحية. ولذلك هذه أحد المسائل التي تثار على تداول الأسهم عموما، والله أعلم. طيب سؤال آخر سمش، عرفت سؤالك، جزاك الله خير، بس ترى مو موضوعنا اليوم، هذا موضوع إن شاء الله دورة ثانية عقب ما أدري سنة إن شاء الله في المسجد هذا، تبحثون عن العملات. الموضوع اليوم عن البنوك، لكن للفائدة ليس هناك علاقة واحد الواحد بين الذهب والعملات. هذا الموضوع انتهى من زمان، ولا يغطي أي بنك مركزي عملته بالذهب 100%، هذا انتهى من زمان. ما الذي عند البنوك المركزية؟ عندهم شوي ذهب، وعندهم سندات لدول قوية، وعندهم شوي عملات. هذه الثلاث تقريبا شغلات الموجودة. فأنا حينما أصدر الريال أو أصدر الجنيه المصري أو أصدر الجنيه البريطاني، لا ألتزم بأن أقول لك ترى سعر الصرف هو كيت وكيت مع الذهب، هذا انتهى. انتهى سؤالك. صحيح. هذا من عام 1971 وليس أبدا الحين يقول هذه عملتي، هذه ورقتي. قوة تجارية واقتصادية ليس سياسية، لأن السياسة ما تنفع في هالباب. أنا يمكن ما أخذه، لكن إذا كنت فعلا عملة بلد قوية ففعلا أنا أحترم عملتك وأخذها لي. قوة تأتي من التجارة. هناك دول ليس عندها أصلا جيش وعملتها قوية. سويسرا ما عندها جيش، اليابان إلى قريب ما عندهم جيش، لكن عملتهم قوية، تجارتهم قوية. لكن هناك ناس طغاة عندهم جيش قوي لكن عملتهم تتذبذب. واضح؟ طيب، ترى الأسئلة الكثيرة دي ما أستطيع أجيبها. أنا ودي أمشي 9:05، 10 دقائق بس سأنظر في، بس حقيقة اللي تحدثون حبي لي من الورق، لأنت أخذت حقك وافي يا شيخ، حقك ذي وحقي إن شاء الله اللي عقب سنة. لا، سؤال اللي خلفك الله يحفظك. سم ماخ عن كتابي ما في أفضل كتب الاقتصاد، ما في شيء اسمه أفضل الكتب. في فن واحد تلقى لك يمكن 1000 كتاب. سم له، ما في سؤال، سم يا شيخ. إيه؟ لا طبعا عموما البنوك السعودية منذ بدأت بوادر الأزمة وهم ملتفين بأموالهم واستثماراتهم على الداخل، لا بنوك أمريكية ولا غير أمريكية، حتى الخليجية. واضح؟ لكن هل كان أصلا هناك علاقة كبيرة مع بنوك أمريكا؟ ليس بالضرورة. هناك علاقة مع بنوك أمريكية في بريطانيا، أغلب الشغل مع بريطانيا. وهناك طبعا بنوك أمريكية دولية مثل سيتي بانك له في كل مكان فرع. طيب، أنت أخذت حقك من الأسئلة بس يلا. لا ودي تصير أسئلة التمويل للشيخ اللي بيجي، ها؟ أساس بس أخلص اللي معي، لأني أنا بدخل بالتمويل ما ننتهي. طيب، سؤال في الموضوع ولا أشوف بس بعض الأسئلة هنا؟ يقول كيف يتم استخراج العملات؟ بمعنى آخر كيف ترتبط الورقة النقدية بالذهب والفضة؟ هذا الحمد لله أجبته. هل صحيح ما سمعنا أن بنك الجزيرة والبلاد سيندمجون مع بعض؟ ما بالظاهر. بالنسبة للقائمة الخاصة بالأسهم، لماذا لا يتم تحديثها كل 4 أشهر؟ لأن القائمة تدرس على القوائم نهاية السنة، نهاية السنة ما تصدر لمرة في السنة. لو ندرس كل 3 أشهر الورقة التي تصدر أو البيانات الربعية، أبشر، ليست محدثة، ما فيها شيء يشفي الغليل. مجرد يقول هناك مطلوبات، هناك موجودات، هناك عمليات مرابحة، لكن ما في تفصيل، التفصيل فقط في القوائم نهاية السنة. سؤال، سم ارفع صوتك. عندنا في بعض البنوك نعم تؤمن على الديون، هذا سؤالك؟ ما أدري عنها، عاد هي كان مأمن على نفسها، ما أدري والله، سؤال جيد ولا أعرفه. لكن البنوك التجارية هل تؤمن على ديون العملاء حقين العقار حقين السيارات؟ نعم، فيه بنوك تجارية تؤمن. نعم، سؤال. لا أنا بس سمعت الجزء الأول من سؤالك، مسألة أسلمت البنوك، الحمد لله سائرة بسير حثيث طيب، لكن كم أتمنى أن يتوج بنظام موجود عند مؤسسة النقد. لأن البنك المركزي في النهاية إذا لم يكن عنده نظام يضع الضوابط واللوائح والتعليمات والإرشادات لهذا العمل، سيكون كما نراها الآن، يعني فيه فسيفسائي طرح فيه. لكن الحمد لله في المملكة وغير المملكة ماشي، في كثير من الدول المجاورة لنا وغيرها كلهم عندهم أنظمة إسلامية ممتازة. ما هو البنك السعودي الأكثر ضررا من الأزمة المالية حاليا، وما هي أشهر أهم شركة تقدم استشارات المالية للأفراد؟ والله هذه مشكلة. البنوك السعودية بفضل الله، يعني الاقتصاد السعودي، وأنا طرحته الأسبوع الماضي الجمعة في مكان آخر في هذا البلد الكريم، أنه الاقتصاد السعودي ترى في وضع بفضل الله سبحانه وتعالى وليس بفضل أحد، يعني في وضع مطمئن جدا جدا. ولذلك السعودية مدعوة إلى اجتماع 20، لو كان عندها مشكلة ما دعوها في اجتماع 20 مع البلدان الكبيرة. فطبعا تتفاوت تأثير البنوك التجارية السعودية من المتأثر، كلما كان البنك ربويا يعني يمكن يدخل في سندات العقارات الأمريكية أو غيرها ممكن يتأثر، لكن تأثيراتها إلى الآن الحمد لله طفيفة لا تتجاوز يعني. وانظر أنت دائما لما تستعرف الموضوع هذا، انظر لمخصص اللي وضعه البنك للخسائر المتوقعة، اقرأ القوائم المالية ستجد أنه أشياء محدودة إلى يعني حد كبير. هل إعطاء الدولة نسبة غلاء المعيشة للمواطنين تصرف صحيح اقتصاديا؟ يبيني يقول لا، ها خاف قدكم تطقوني. أنا بالنسبة لي لا أرى، أكون بكل تجرد، لكن حقيقة الناس استفادت منه نعم، لكن لو كان الأمر راجع لي أو استشرت ما أعطيته بالطريقة هذه. هناك أكثر من طريقة تستطيع أن تصل بها إلى ما تريد من غير أن تشغل آلية ارتفاع الأسعار، لأنه في النهاية إذا علم التاجر أن نصف المجتمع ارتفعت رواتبهم سيرفع أسعاره، فلا أنت على ما يقول المثل عندنا لا طبت ولا غدا الشر. لكن هناك طرق تستطيع الوصول إلى أن ترفع دخل الناس بطريقة ذكية، وأول طريقة يعني المفروض أن تخفف الأعباء على الناس. فلو جت الحكومة بدل هذا المبلغ تعطيه للناس كاش، تأتي للناس المقترضين من البنوك تتحمل عنهم سداد مثلا شهر في السنة أو شهرين في السنة، هذا أكثر نجاعة. طيب، عندما يقل صرف الدولار من قبل الولايات المتحدة كيف يؤثر على الصين إلى آخره؟ لعبة العملات طبعا لعبة طويلة، كل عملة دولية لها مستوى من السعر فوق وتحت، المفروض البلد يقاتل ألا يصعد عن أكثر من كذا ولا ينزل أكثر من كذا، هذا نسميه مدى العملة. ليس من صالح أي بلد أن يطلع عملتها بقوة تصبح غالية على الناس فالناس تشتري السلع للعملة الرخيصة. فإذا كان الدولار مرتفع قد أنا أريد شراء سلعة موجودة في أمريكا في اليابان أو في أوروبا بنفس الكفاءة، لا أقول سيارات لكن قد تكون أي شيء آخر، حتى السيارات الآن السيارات الأمريكية تصنع في الثلاث دول كلها، فآتي وأنظر للعملة التي أريد شراء فيها، كلما كانت العملة أكثر ارتفاعا مع عملة بلدي سأعزف عنها وأذهب للرخيص. ولذلك عمل البنك المركزي مضني جدا في مسألة المحاولة كبح المضاربات على عملة البلد الخاصة به، فكثير من الدول تحاول أن ترفع سعر عملتك حتى يعزف عنها الناس، ومهمتك في البنك المركزي عبر آليات شراء السندات وضخ السيولة فيها والعكس أن تحاول أن تجعله أكثر استقرارا. ما هو تعريف الربا السوري شرعا؟ والله ما أعرف الربا السوري، أنا أعرف الربا الحقيقي اللي يحرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا أعرفه، أما ربا سوري ما أعرفه. ما هي البنوك الإسلامية تماما كي نشجعها بالاقتراض منها؟ البنوك المعروفة في السعودية تماما بنك البلاد، بنك الراجحي، بنك الإنماء إن شاء الله، بنك الجزيرة، وهناك ملحوظات يعني يكملها، هذه معروفة. أما الباقين عندهم نوافذ شرعية تتفاوت في العمق والجودة، لكن من المهم أن أؤكد أنه قد يكون الفرع إسلاميا لكن الخزينة اللي تدير الأموال اللي عرضتها أنا على اليمين هذه تكون ربوية بحتة. لماذا البنك المركزي يدعم ويعوض البنوك رغم غناها وعدم حاجتها ونحن الأفراد تذهب أموالنا؟ هذا هو النقاش الحقيقي الذي يحصل الآن في أمريكا، يقول لماذا هذه البنوك التي أودت بالناس وأرزاقهم هي التي تعوض يوجه لها تعويض الحكومة المركزية من أموال الضرائب، وأما الأفراد فلا يعوضون. لكن هكذا يعمل النظام الرأسمالي في أمريكا، نظام رأسمالي لا يرحم، دائما الغني أكثر غنى والفقير أكثر فقرا. بطاقات الفيزا هذه طبعا سأتركها للمشايخ إن شاء الله، سيأتي الشيخ ويتحدث عنها. هذا في الأسهم، والأسهم أيضا أتركها، يملك مسكين قبل الانهيار وما الانهيار. طيب كذلك هذا في الأسهم، مدام بعيد عن الموضوع الحمد لله، لعل الأسئلة انتهت الحمد لله. اشترى أسهم من بنك البلاد بالتقسيط، نرجو تعريف الضمان البنكي، وهذه موضوع طويل، موضوع الاعتمادات والضمانات البنكية يحتاج لها يعني فصل دراسي كامل يدرسونه الطلاب. لكن لعل فيه سؤال أخير سم إيه؟ لا طبعا لا، ليس هناك خسارة لشركات تكون لصالح المستهلكين، الشركات كلما استقر عملها أكثر ولم تكن محتكرة كل ما كان هذا لصالح المستهلكين. لكن بعض الناس يقول خلها تصدي وهذه مدري ايش يعزف عنها ويعتقد ان هذا لصالح الشركات، ليس بالضرورة. انا لا لست مع الشركات في كونها تكون ايضا جشعة، لكن ايضا عزوفنا نحن عنها كلنا، عزوف المشترين عن البائعين، ليس في صالح كلا الطرفين. لانه اذا خسرت ايضا الشركات، هب ان البلد مبينة العالم كله ما في الا 5 شركات تصنع سيارات، وانا اخذت مثال السيارات، فعزف الناس عن شراء السيارات، هذه 5 سقطت، افتراض طبعا، ماذا سيكون سعر السيارات الباقية التي معروضة للبيع؟ تصبح يمكن كل واحدة بمليون سعر طيارة. لكن أن تسقط واحدة أو ثنتين أو تعيد هيكلتها هذا موضوع آخر، أن يتنازلوا عن بعض الأرباح هذا موضوع آخر، لكن أن يعزف المشترون عن البائعين والبائعون عن المشترين هذا ليس في صالح أحد. وأكبر أزمة يعيش الاقتصاد العالمي هي مسألة الثقة الآن بين البائعين والمشترين، سواء بائعي القروض مثل البنوك، البنوك تبيع قروض والمقترضين، أو سواء بائعي السلع والخدمات والفئة الأخرى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سميش
في درع مقدم من مركز الدعوة والإرشاد. شكر
الله يفيد
مندوب المركز. الله يرضى عليك.
شكر الله لكم أجمعين.
أذكركم بمحاضرة الدكتور عبد الرحمن الأطرم غدا إن شاء الله المغرب والعشاء، تمويل البنكي، تورق والتقسيط والمرابحة.
جزاكم الله.